السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغلق شر، واهدنا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، آخر الأسبوع الأربع، 18 شوال 1433 من العام الهجري الموافق 5 سبتمبر من العام 2012 الميلادي. واستفتأنا النهاردة من أفضل شخصية غير رسمية تعمل لخدمة مصر من بعد الانتخابات الرئاسية من وجهة نظرك. دكتور عبد الفتوح، الشيخ حازم أبو إسماعيل، أستاذ حمدين صباحي، دكتور محمد البلدعي. شايفين مين أكتر شخصية بعد لما الرئيس بوأه الله جل في علاه بقدره الحكم في مصر، مين الشخصية من الأربعة دول؟ طبعا عندنا منهم ناس كانت في سباق الرئاسة، الدكتور أبو الفتوح والأستاذ حمدين صباحي، دول استمروا وخسروا، وفي خرجوا بره السباق من البداية، الأستاذ حازم أبو إسماعيل بحكم القضاء، ثم عندنا المنسحب الدكتور محمد البلدعي. يا ترى شايف مين من الأربعة دول خدم مصر أو بيعمل على بناء مصر أو بيعمل على تحريك الحياة السياسية بشكل إيجابي من هؤلاء الأربعة؟ أنا عندي بس مشكلة في الأول مهمة قوي، يبدو أن احنا رجعنا العصر إنجي وعليا ويكا ورد قلبي. مدرسة موجودة في المنطقة السياحية في 6 أكتوبر، المدرسة دي اسمها مدرسة القرية السياحية الأولى، فيها قسم عربي وفيها قسم لغات، هي مدرسة تجريبية طبعا، لأن المنطقة دي جاي فيها غفرة وجاي فيها عمال من بلادهم بيسترزقوا هنا كحارسي عقارات، ناس بتشتغل في مجال المقاولات والبناء كعمال، فجابوا ولادهم معاهم واستقروا هنا ودخلوا ولادهم المدارس. جات لي الرسالة الحقيقة لحد البيت، جولي النهاردة بيدوني هذا الطلب، قام أثرياء وأولياء أمور مدرسة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر باستصدار قرار من محافظ الجيزة بإلغاء قسم العربي بالمدرسة حتى لا يختلط أبناؤهم قسم تجريبي بأولاد الغفر والحرس وفقراء القرية، وذلك بادعاء غير صحيح بأنه لا يوجد إقبال على قسم العربي بمدرسة. يعني الطلب اللي راح للوزارة من المحافظ أو اللي هو قدموه للمحافظ إن قسم العربي ما عليهوش إقبال رغم وجود مئات التحويلات والتقديمات التي قبلتها المدرسة بالفعل، ودفع أولياء الأمور أموالهم وجهدهم في سبيل تحويل أبنائهم من كل محافظات مصر حتى يكونوا بالقرب من أبائهم بدلا من تشتت الأسر بين المحافظات أو العيش عند أقاربهم، وعلى ادعاء غير صحيح بوجود أماكن في مدرسة نهضة مصر التجريبية بالقسم العربي رغم أن كثافة الفصول بالقسم العربي تصل ل 110 طالب في الفصل الواحد. هذه الرسالة أمانة بين يديكم، فبالرجاء توصيل أصواتنا إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم. إحنا معانا مستر سعيد. السلام عليكم يا استاذ سعيد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك. حضرتك مدرس ايه يا مستر سعيد في المدرسه؟
حضرتك انا مدرس اول لغه عربيه في المدرسه.
مدرس لغه عربيه.
انا احد اولياء الامور الذين تقدموا باولادهم حولوا مدرستهم من نهضه مصر لان كثافه الفصل بتوصل ل 110 طالب، والكلام ده حقائق على فكره، ممكن بتليفون بسيط من المسؤول يتاكد من صدق المعلومه اللي انا
طب بس حضرتك تقول لي بسرعه يعني ايه التمييز اللي حصل عشان يبقى على مسؤوليتك؟ ايه اللي حصل؟ وياريت بس تخلي الولاد يصوتهم يعني هادي شويه عشان اسمعك يعني.
مع حضرتك.
اتفضل.
اللي حصل كان اتي. المدرسه حضرتك في يعني اللي هو الاكلاشيه بتاعها الختم بتاعها عربي تجريبي.
نعم.
وبناء على كده مع بدايه العام الدراسي تقدم مئات اولياء الامور من جميع محافظات مصر، ناس جايين من اسوان وناس من الاقصر وناس من المنيا وناس من الفيوم، شغالين زي حضرتك ما قلت ايه؟ غفر في الفلل المحيطه بالمدرسه.
نعم.
وقبلت طلباتهم وراحوا بناء عليه حولوا بلادهم وجابوا ملفاتها من المحافظات اللي هم فيها للمدرسه.
نعم.
وبعد كده حضرتك فوجئنا باحد اولياء الامور جزاه الله خير طبعا جايب قرار ممضي من المحافظ محافظ الجيزه بانه تم الغاء قسم العربي من المدرسه. اللي حصل بعد كده طبعا حضرتك جم اولياء الامور يا جماعه.
طب القرار ده يا مستر سعيد صدر فجأة في هذا يعني قريب ولا ده من بدري؟
القرار ده حضرتك وصل لنا المدرسه التاريخ 2/9 يا استاذ خالد، 2/9 يعني بالظبط من يومين.
يعني فاضل على الدراسه 15 يوم جايين النهارده بيلغوا قسم عربي بالكامل من قلب المدرسه؟
بالظبط ده اللي حصل. وكمان حضرتك ده هم استندوا المعلومتين خطا، المعلومه الاولى حضرتك بتتمثل في عدم الاقبال على قسم العربي بالمدرسه.
نعم.
في حضرتك مئات الطلبات اتقدمت فعلا وتحولت للمدرسه وسحبوا ملفاتهم وقدموها في المدرسه. الحاجة الثانية حضرتك بيقولوا ايه؟ لوجود مدرسة تسمى مدرسة نهضة مصر بالقرب من المدرسة دي، مدرسة نهضة مصر برضه مظلومة، قسم العربي فيها أنا بنتي في فصلها 107 طالب، الصف السادس الابتدائي، وابني عمر مدرسته فصل حضرتك 97 طالب، طب ازاي الطلبة اللي قلنا دول هيروحوا على مدرسة نهضة مصر؟ طب عدد الفصل هيوصل كام؟ عدد فصول مدرستنا يا أستاذ خالد 42 فصل. لو اتواجد حضرتك قسم التجريبي بالكامل
هيبقى استاذ سعيد عشان اختصر ونكلم المحافظ بوضوح كده، يعني انت شاعر انه سبب هذا الامر نظام يعني ابن الغفير وابن الوزير؟
انا شاعر بكده، واهم من كده كمان يا استاذ خالد الناس ما عندهاش اي ثقه في ان ثوره قامت في مصر. الغفره جايين وبيقولوا ما فيش ثوره، اللي فوق فوق ولسه اللي تحت تحت، واحنا علشان ولادنا ولاد غفر مش عايزين ياخدونا. وحددوا حضرتك قدامي قالوا لي ايه؟ في اول يوم مع المدرسه هنيجي ونقف ونمنع الطلاب من دخول المدرسه.
نعم.
قلت لهم لا انتوا كده هنصطدم مع الشرطه وهتبقى مشكله كبيره جدا، زي الناس دي ما مشيت بقرار احنا برضه هنلغي القرار باذن الله.
طيب انا هضم صوتي لصوتك، وطبعا يعني الشكوى انه لا يصح على الاطلاق انه قبل الدراسه و15 يوم نفاجئ اولياء الامور نقول لهم مالكوش مكان في المدرسه بناء على رغبه الاثرياء، وده اللي بيقوله مستر سعيد مدرس لغه عربيه في مدرسه القريه السياحيه بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر. شكرا مستر سعيد على مداخلتك معنا. طبعا الأستاذ جمال سلطان النهاردة كاتب مقال عن المجلس الأعلى للصحافة. الحقيقة طبعا كتير من الانتقادات وصلت لتركيبة هذا المجلس، وخصوصا أنه فيه صحفيين قامة وفيه شباب عنده روح العمل الصحفي والحس الأدبي، ودول مطروحين وعلى درجة عالية من الثقافة والخلق، كل دول طرحوا جانبا. طبعا نادر بكار النهاردة الحقيقة اعتذر عن قبول انه يكون في المجلس الأعلى للصحافة، وخيرا فعل الحقيقة، لانه من غير المقبول هو الراجل ممكن يشعر بشيء من الحرج. يعني انتوا بترشحوا الراجل وهو ممكن شايف مثلا واحد زي الاستاذ سهم هويدي، اتفقنا اختلفنا معاه، انا بتكلم مع القناة الصحفية. يعني هو دخول الناس في المجلس الأعلى للصحافة على اساس صحفي متمرس وعلى اساس خبره، ولا على اساس انه رئيس تحرير جريده، ولا على اساس انه هو بينتمي الحزب؟ يعني القصه مش مفهومه. وده اللي بيقوله الاستاذ جمال سلطان، بيقول في سباق مع الزمن بيحاول مجلس الشورى ان ينجز هيكله عدد من المؤسسات المرتبطه به وبسرعه قبل ان تصدر المحكمه الدستوريه حكمها منتظر بحل المجلس، لان ما ينطبق عليه ينطبق بالكامل وحرفيا على انتخابات الشورى. وبعدين بدأ يتكلم الحقيقة عن الاختيارات، بيقول ان التشكيلات التي كانت قائمة في عصر مخلوع لا ينبغي لها تحت اي مسمى ان تستمر، ولا يمكن ان تكون المجالس التي كانت تدير المؤسسات الصحفية القومية مثلا في عصر مبارك هي نفسها اللي بتدير المؤسسات في عصر ما بعد الثورة. طيب يا ريت المعلومة دي كانت تتكتب يحيى. طيب اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. وإذا كان القانون الحالي يعطي مجلس الشورى الحق في تشكيل تلك المجالس، فالمنطقي أن تكون هناك معايير معروفة ومعلنة حتى يطمئن الناس إلى أن هناك الاختيار كان للكفاءات مش لمسألة الوساطة. بيقول أنا لا أتصور مثلا في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة أن يتم اختيار ناجي الشهابي من بين كل خبراء المهنة. ما هو تاريخ ناجي الشهابي المشرف والعطر اللي خلى الإخوان المسلمين يختاروه؟ ثم إيه المعايير اللي تم على أساس اختيار الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع من بين آلاف الصحفيين أو رؤساء تحرير الصحف الحزبية أو مستقلة، على الرغم من الجدل الشهير حول تلك الصحيفة والقائمين عليها، وهو حديث لا يخفى على الإخوان قادة وقواعد. أليس من حق الرأي العام أن يعرف حيثيات تميز حكمة ونزاهة وشفافية وكفاءة خالد صلاح لكي يتم تفضيله على مئات الآلاف من غيره من الصحفيين الشرفاء الموجودين؟ ثم أيضا إضافة إلى الشاب نادر بكار القيادي بحزب النور الذي لا صلة له بالصحافة من بابه، أتصور أن ده يدخل في باب المجاملات صريحة. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جمال، حضرتك بتنظر إلى اختيار مجلس الشورى للمجلس الأعلى للصحافة بعد هذا المقال بصورة، هل بتشوف ان هناك في تربطات مجاملات اختيارات عشوائية؟ هل بيختاروا اصوات ما مثلا ليكفوا اذاهم؟ يعني انت شايف الموضوع ازاي؟
لا ما هو يعني حتى لو كانوا بيشتروا اصوات ليكفوا اذاهم عنه،
لا ده انا افتراض، يعني انا بسأل افتراضات.
لا لكنه افتراض في محله وافتراض حقيقي يعني.
نعم.
يعني هناك اشياء لا تستطيع ان تعرف يا استاذ خالد، يعني كم دفعنا عن
طيب ارجعوا اتصلونا بالاستاذ جمال سلطان تاني. المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية اليوم. والنهاردة الحقيقة طبعا عجبني الدكتور محمد مرسي في القرار اللي قاله معاملة طلاب سوريا كالمصريين ومدرسين لتعليم اللاجئين بتركيا. شيء طيب جدا ان احنا ننظر الى اخواننا في سوريا بهذه الصورة، لان والله قابلني اخ سوري قال المدارس بالنسبة لنا المصرية بيطلبوا ارقام عالية جدا على اساس ان احنا اجانب، مش ممكن نكون بنتعامل مع الناس من منطلق موت وخراب ديار، يعني يبقى بيتقتلوا وبيتدبحوا من نظام فاجر ومن عالم غربي وحقوق انسان ومجلس امن فاجر ما بيشوفش ظروفهم ايه، وانا كمان اجيبهم هنا الطالب المصري يدفع 2000 جنيه وانا اقول له انت ادفع 2000 دولار. فكويس ان الرئيس عمل كده. ونمرة اتنين، بتمنى ان الرئيس يمد في تأشيرات اخواننا في سوريا على ان تتجدد كل 6 شهور لحد ما مشكلتهم تتحل، والا لو قلنا لهم يخرجوا برا مصر هيروحوا فين؟ انما المؤمنون اخوه. استاذ جمال السلام عليكم. يا استاذ جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا استاذ جمال.
فهو يعني هناك اشياء من الصعب ان تدافع عنها، يعني بعض الصحفيين الذين قال فيهم قيادات حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمون ما قاله مالك في الخمر كما يقولون،
نعم،
والطعن في نزاهتهم وفي شفافيتهم وفي يعني حتى لدرجة أنه كان إذا اتصل صحفي من تلك الصحيفة يرفضون التعاون معه أسانا.
نعم.
ثم يفاجئ الرأي العام بأنكم تختارون هذا تحديدا رئيس تحرير هذه الصحيفة تحديدا دون غيره من المئات من صحفيين ولها تاريخ ولها يعني مصداقيتها ورأي. فطبعا الأمر كيف تدافع عنه؟ أيضا مسألة مثلا يعني شخصية يعني معلومة للكافة بأنها من المحسوبة على نظام فرق، وكان صفوة الشريف يحتضنها ويلعب بها ضد الأحزاب الوطنية الأخرى بما فيها.
هتوقف مع حضرتك في سؤال صغير أستاذ جمال. هل كل من هو محسوب على النظام السابق سواء كان شديد المحاربة للدولة وعمل فساد هنعمله في المستقبل زي كان محسوب على النظام السابق عشان يمشي نفسه عايز يشوف أكل عيشه بدل ما يقرفوه؟ يعني تمشي الأمور ازاي عشان أبقى فاهم من حضرتك برضو؟ لأن يعني معنى كده ان هم يقعدوا يقولوا انه رجال الأعمال بالكلية اللي هم معاهم أكبر ثروات في مصر فضائيا وإعلاميا وأموالا واقتصادا كلهم بينتموا للنظام السابق، فهل هنخليهم يستثمروا ويشتغلوا ولا نوقفهم ونقول لهم تعالوا نحاسبكم؟
لا طبعا، هو المقياس بد ان يكون مقياس اخلاقي ومقياس قانوني وليس جميل. مجرد ان هو عمل في النظام السابق
جميل،
لان هناك من كانوا مهمشين في النظام السابق.
نعم.
لكن انت معك شخص انت تعلم انه كان يعمل تحت ظل صفة الشريف ويستخدمه كهراوة او يستخدمه كلعوبة يقع بها في بعض الاحزاب في ظهورهم، وعلاقته بأجهزة الأمن بأجهزة أمن مبارك مسألة شهيرة ومعروفة في كل يعني لا تخفى على أحد في الوسط الإعلامي والسياسي.
نعم.
وعينه مبارك نفسه يختاره خصيصا لدورة متتاليتين انتخابات انتخابات مجلس الشورى يعينه يختاره دون غيره يعينه في مجلس الشورى، ثم تأتي أنت وتعينه في مجلس الشورى، ثم تأتي لتختاره رئيس يعني وصيا.
طب انت شايف يا استاذ جمال من وجهه نظرك كصحفي الاختيارات دي تمت بناء على معايير كفاءات ولا فيها محسوبيات ومجاملات؟
لا طبعا فيها محسوبيات طبعا، يعني طبعا في عدد كبير طبعا من الزملاء والاصدقاء من جماعه الاخوان، يعني انا كنت اتمنى ان لا يكون الامر بهذا الموضوع. نحن نواجه الان يا استاذ خالد اتهامات صريحه ومتكرره باخوانه الدوله واخوانه المؤسسات، فلما اجي انا اعطي الذريعه يعني واعين دفعه كبيره يعني او اضع دفعه كبيره مثلا من الصحفيين يعني بهذا الشكل، اعتقد انه يعني المساله ستكون محرجه ولا تستطيع ان تنكر على الاخرين قدحهم في ذلك وقلقهم من ان تكون هناك شهوه يعني تكويش او شهوه هيمنه على مؤسسه الدوله، خاصه اننا ما زلنا في الخطوات المبكره. وانا اتصور ان هذا الامر طبعا اضافه الى مساله يعني موضوع المحافظين، يعني انا يعني اتمنى ان 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 يعطى الدكتور محمد مرسي الفرصه لان يتخذ قراراته بحريه وبدون ضغوط وبدون حسابات حزبيه او
حسابات. هسال حضرتك عشان وقتي سؤال اخير وعايز اجابه محدده، هل ترى ان مؤسسه الرئاسه يعني موضوع تحت ضغط وابتزاز من اعلاميين كبار بتشوش عليهم بحيث ان هم عشان يعملوا اي قرار لازم يرضوا البعض حتى لو جابوا شخصيات عليها علامات استفهام؟
لا هو طبعا الضغط والصراع السياسي مساله مختلفه، لكن انا اعتقد يا استاذ خالد ودعنا نكون صرحاء انه لن ينجح الدكتور مرسي، انا اتمنى له النجاح لان رجل يعني نضع فيه امالا كبيره، لكن لن ينجح الدكتور محمد مرسي الا اذا حافظ على مسافه كافيه بينه وبين جماعه الاخوان المسلمين.
شكرا جزيلا استاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريده المصريون. طبعا انا معايا مقال سريع اسمه صناعة الفرعون للأستاذ حسام فتحي، بيتكلم بيقول احنا شعب نجيد صناعة الفرعون، وتذكروا معنا 52 ماذا حدث لرؤساء مصر بمجرد ان يتولى الحاكم ايا كانت انتماءاته الايديولوجية او اتجاهات سياسية يبدأ بعض المحترفين صناعة الفرعون. بيقول ان المنصفين للرئيس مرسي وانا معهم ايدوا انهاء الحكم العسكر واثنوا عليه تعيينه لنائب واربعة مساعدين، بيقول حقا وجدنا فريق او مؤسسة رئاسة، والمحايدون وانا معهم اشادوا بكلماتي امام قمة عدم الانحياز. لكن بيقول اللي مزعله واحنا معاه فيه الحقيقة انه قبل ايام فاجأتنا وكالة انباء رسمية بخبر من واشنطن دكتور اسامة الشرباصي رئيس منظمة السلام العالمية بامريكا، بيقول والله انا اول مرة اسمع اسم المنظمة اول مرة اسمع اسمه، اعلن ان مجلس امناء المنظمة قرر منح الرئيس مرسي جائزة السلام العالمي ل 2012. طبعا اللي تعمله مؤسسة زي كده، وانا عارف ان الدكتور محمد مرسي لا يلتفت الى هذا الهراء، يعني راجل بقاله شهرين رئيس ابديله جائزة السلام العالمي، يعني مش قادر افهم. انما هو بيقول حيال صراع جميع الصحف الى نشر الخبر على صدر صفحاتها وبعضها مع ايحاءات بان المنظمة الامريكية تغازل الرئيس. طبعا احنا عارفين ان الرئيس محمد مرسي زي ما بيقول الكاتب اعلم انه مختلف عن كل من سبقه كما اوقن اننا يجب ان يكون شعبا مختلفا، فرجاء من محترفي صناعة الفرعون لا توسوسوا للرجل واتركوه يواصل طريقه، فقد بدأنا نميل اليه ولا نحتاج ان يحظى بجائزة السلام العالمي او الكوكب الذهبي كي نحترمه ونقدر ما يقوم به. حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها المنتخب من كل سوء، امين يا رب. ده كما قال الاستاذ حسام فتحي. اخيرا حديث الرويبضة، وادخل على بعض الاخبار تاني خاصة طبعا بالألتراس الأهلاوي وكارثة الألتراس اللي بنكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة من أحداث بورسعيد. اتقوا الله وعملوا هذه الظاهرة بمنتهى الوضوح والحق والعدل والحسم، مش بالرعب والقلق والتوتر، لأن يعني في بعض الصحفيين بيخاف يتشتم من شباب الألتراس وبعض الإعلاميين بيخافوا يتشتموا من شباب الألتراس، فيعمل إيه؟ على طول الخط بيؤيد اعمالهم انهم الابطال الاحرار الثوار اذا كان لهم موقف ايجابي يحمدون عليه اهلا وسهلا، انما انهم يقتحموا الجبلايه زي ما عندي الخبر بالشماريخ ويسرقوا كؤوس البطولات من جوه ويولعوا الدنيا والمطاف تيجي وينزلوا التدريبات في مش عارف عند نادي الاهلي يمنعوا اللعيبه من التدريب ويعتبروا انفسهم فوق سلطان القانون ولا ينتظرون احكام قضاء وهيبقى التعامل كده. اتصور تاني بكرر للمره نمره 10 اللي حضر عفريت الالترا يصرفه، لان هتبقى مهزله في الدوري العام لو مشيت امور كده. وديني جبت لكم من كام يوم الالتراس الزملكاوي او الالتراس وايت نايت اللافتات اللي فيها سب وقصف بأسوأ الألفاظ عشان ما تيجي كلمة يقول لك ايه ده شباب زي الفل ما تغلطوش فيهم. واحنا لما نقول على حد بيقول ألفاظ بهذا الشكل يبقى ده غلط. سبوا اللعيبة وسبوا الحكم وسبوا الإداريين وسبوا الدنيا كلها، ولعوا الشماريخ وقالوا كلام خلى اللعيبة كره تلعب كورة. فإذا كنتوا عايزين النشاط الرياضي يرجع من غير ما نعمل مشكلات وأزمات ومذابح وقتلة واقتحام المدرجات وخناقات بين الشرطة زي ما حصل امبارح في تصرف غير مبرر، غير مبرر ان احنا يحصل تصادم بين الشرطة والجيش لمظاهرات مصريين عشان مش عايزين السفير السوري، لكن في نفس الوقت ندس ناس او تصرف ناس مش قادر افهم، لانه في النهاية ايه اللي هيحصل؟ هيتقال لك ان الشعب السوري اللي موجود في مصر هو اللي ضرب الشرطة المصرية، وهنعمل تحرش نفسي وهيطلع ناس يقول لك ايه طلعوا السوريين من مصر. فارجوكم عايزين يبقى في شيء من العقل. حديث الرويبضة خطاب الرئيس في طهران اقل ما يوصف انه رائع ويعبر عن دولة كبيرة بحجم مصر. ده مش نفاق للرئيس مرسي ولكن حقيقة اعترف بها. انا هاريكم بعد الكلام ده على طول ياسر الخبيث الكافر المقيم في لندن واللي شتم وسب عرض ام المؤمنين عائشة وما زال يتهمها بالفاحشة، لعنه الله ولعن من يؤيده او يحبه. حواريكم كان قايل ايه على الدكتور محمد مرسي عشان اللي عايزين علاقات مع ايران، ويقول لك ده ما بيمثلش ايران، ده هي دي ايران على حقيقتها. روحوا اتفرجوا اتكلموا عن الرئيس ازاي، وطبعا ده مش دفاع عن الرئيس عشان تقول لك انت، لا عن ام المؤمنين واصحاب رسول الله قبل الرئيس بمليون سنه ضوئيه. انما ده احنا بنتكلم عشان كده عشان ديننا وعقيدتنا. استاذ محمد عبده الحقيقه لما كتب في حديثه الرويبضة بيتكلم عن واحد طلع على قناه العالم، وانا اتصور طبعا هو يقصد جمال فهمي المتشرب بالظهور وحب الظهور في هذا المكان وطول النهار والليل مش عاجبه اي حاجه بيعملها الدكتور محمد مرسي، وبيقولوا اذا نظرنا الى كلام ابو دان مش هنجد احسن حالا بل ربما اكثر جهلا من كلام ابو شنب. فهو الاخر يتهم الرئيس بان الخطاب مجامله لجهات معينه، وزعلانين جدا ان الرئيس قال اللهم ارضى عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. اما بخصوص احمد شفيق اللي خرج من مصر لدبي ولم يعد لانه مرتبط بامور هامه على حد تعبيره، فبقول له اللعبه قاربت على الانتهاء واوشك كل شيء ان ينكشف. القضاء المصري المحترم كشف لنا من خلال التحقيقات ولعل قرار المستشار اسامه الصعيدي المنتدب من وزير العدل بحبس اللواء طيار اركان حرب نبيل فريد شكري رئيس مجلس اداره جمعيه التارين 15 يوم على ذمه التحقيق، والنهارده سمعت انه خرج بكفاله 20,000 جنيه، يدل على انه في مشكله عند الفريق احمد شفيق وفي لعب كتير هيبان قدام. وفي النهايه بيقول كل ما سبق ذكره يؤكد انك في اقرب وقت قد تكون مرافقا لمثلك الاعلى في الالتزام والعمل وصديق العمر المخلوع مبارك. معانا الناشط السياسي من السويد مش تامر من بنها عشان بس يوسف بس الراجل ده بيتصل من السويد، الاستاذ محمد عثمان. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟
الحمد لله تمام. عايز ابلغ حضرتك ان بلغني ان محمد ابو حامد بيحاول بيخطط حاليا للهرب من مصر، وما طلعش قرار بمنعه من السفر بعد قرار النيابه.
هو حضرتك لما حول نيابه امن الدوله العليا ما صدرش قرار بمنعه من السفر؟
لا، هذا القرار منع من السفر بيصدر من النائب العام. نيابة امن الدولة العليا طلعت قرار للجهات الامنية جهات امنية سيادية بالتحري عن التمويلات ومصادر تمويل محمد ابو حامد من الداخل ومن الخارج. وفي الاصل عشان حضرتك تبقى عارف ان مجرد احالة البلاغ من النائب العام للنيابة نيابة امن الدولة العليا بالتهم اللي انا كنت سبب في اذاعتها وتلقفها الاستاذ الفاضل المحترم محمد عبد الرحمن وقدم بيها بلاغ، فده معناه ان في تحريات بلغت للنائب العام وصلت للنائب العام ان في فعلا تمويلات وصلت وانا كراني ما كانش مرسل، وان شاء الله في الايام القريبه اللي جايه هيثبت ان كل كلمه قلتها ان في تمويل خارجي جه وفي تمويل داخلي من اللي انا قلت اسمائهم الجواهرجي وبعض الناس، مش هعيد تاني نفس القصه ومش هقول اسماء عشان ما اخشش في مجاهات.
نعم.
لكن النيابه العامه ان شاء الله هتكشف الكلام ده.
نعم.
فانا بطلب دلوقتي على الهواء ان الاستاذ محمد عبد الرحمن او اي محامي محترم يقدم بلاغ للنائب العام بمنع محمد ابو حامد من السفر. هو على اتصال دائم باحمد شفيق من الامارات، وده اللي بلغني من ناس قريبه جدا منه من محمد ابو حامد ان هو هيطلع لا اما على الامارات لا اما على قبرص اتقال ان الاحتياط البديل الثاني قبرص. لبنان كانت في الحسبان لكن في قلق في لبنان فمشات على لبنان، لكن هو الواجهه بتاعته هتكون الامارات. فمن فضلكم امنعوا البني ادم دوت ان هو يخرج بره مصر. والله كان مذنب هيتحاسب، كان بريء هنعتذر له ويرفع علينا قواضي ويشوف هيعمل ايه. فمن فضلك انا من برك انا بطلب بمنع محمد ابو حامد من السفر.
كويس.
في حاجه ثانيه
اتفضل.
انا تاكد لي حصول ناشطة سياسية وكاتب وإعلامي شهير بأنه متشيع ويكسب على الصحابة ويكسب على الله وعلى رسوله.
نعم.
ومرشح رئاسي سابق خسر في الرئاسة في انتخابات الرئاسة اللي سابقة على تمويل إيراني. وأنا بإذن الله بإذن واحد أحد بإذن الله بقدم بعمل ملف بعمل كم ملف كده هقدمهم هقولهم على الهواء بعد ما تكتمل عندي المعلومات والبيانات. وبرضو محتاج ان انا محامي من المحامين الشرفاء.
حضرتك المرشح الرئاسي كان الدكتور العوا اعتقد اتكلم في موضوع زي بس ما كملوش يعني.
فهو كان دكتور سليم العوا المحترم الفاضل كان طلع واجزم ان في مرشح رئاسي معروف بالاسم كان حصل على تمويل من ايران، واكد نفس الكلام السياسي والاستاذ ياسر الزعطرة المستشار بجاتو طلع. انا اذكر جيدا المستشار بجاتو طلع قال ان تأكد لنا ان هناك مرشحين للرئاسة حصلوا على اموال وتمويلات خارجية واسمائهم هتصيب انصارهم بمقتل. فده بيأكد كلامي وبيأكد اللي وصلني وخاصة لو
طب من وجهة نظرك ليه المستشار حاتم بجاتو في الوقت ده ما افصحش وخلص الموضوع؟ يعني
اعتقد ان المجلس العسكري في الوقت دوت هو اللي اسكت المستشار حاتم بجاتو. ولو حد عمل حوار مع المستشار حاتم بجاتو لا احسبه هيخاف احد هيخاف ان هو يقول الحقيقه. لو استحلفته هيحلف وهيقول مش لا. هيكتب. انا اعرفه بالاسم المرشح. نعرف هو المرشح كان قابل سفير ايران في شهر 11 في القاهره.
نعم.
وكان لي وقعة شهيره في احد في بلاط احد الزعماء العرب كانت وصلت مدح وعري
وصل يا فندم وصل
تمام. بالنسبه بقى لحمدين صباحي موضوع دخوله الكنيسه، يعني انا شايف ان الناس متحامله جدا على حمدين صباحي في موضوع دخوله الكنيسه. ازاي يدخل الكنيسه؟ لا ما هو هيدخل فين يا شيخنا؟ اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. انت فاكر هيدخل مسجد؟ يعني هو حمدين صباح هيطلع على منبر؟
بص يا استاذ محمد عشان ما يقولكش احنا يعني ايه يعني بنجرده من اسلامه انه ما بيخشش مسجد، لكن انا اتصور اذا توقفنا مع بعض عند ده اي خطاب سياسي من داخل الكنيسه هو نفس فكره الخطاب السياسي من داخل المسجد. فليه بنعيب على الخطاب السياسي داخل المسجد ولا نعيب على الخطاب السياسي من داخل الكنيسه؟
لان الخطاب السياسي من داخل المسجد اللي بيعمله اسلاميين. فهو ده الاقصاء بالمعنى الحرفي. البرادعي بيعلق على اشياء وبيترك اشياء بيتغافل عن اشياء. بس في نقطه مهمه جدا، يعني استشهاد حمدين صباحي بمقوله فرانس فون رابيون الكفريه من الافضل ان ينكر الانسان الله. حمدين صباحي نفسه ما انكرهاش بالكليه، هو قال فيها مبالغه شويه لكن ما انكرهاش بالكليه، هو استشهد بها لدعم اهدافه واغراضه، فهو مقتنع بجزء كبير جدا منها. طيب سيبك ان هو قومي وسيبك ان هو نضالي واشتراكي وان هو واحد مننا، رغم ان هو عنده عربيه
منكم انتوا يا فندم.
رغم ان هو عنده عربيه ما تقلش عن 300,000 جنيه، وعنده سواق بيفتح له الباب، وعنده بودي جاردات، وولاده بسم الله ما شاء الله عليهم عندهم عربيات، وسيبك ان هو اقطاعي وعنده 2 فدان وعنده اراضي وعنده املاك واحد مننا برضه.
نعم.
وسيبك ان هو اشتراكي واتحالف مع راس مالي. ما انا مش فاهم الناس اللي بتتبع القطيع الذي يتبع دون ان يعي. يعني مش فاهم واحد اشتراكي مع الطبقه الكادحه ويتحالف مع واحد راس مالي العدو الاول للاشتراكيه. وسيبك من خطبه العار في بلاط صدام حسين، وسيبك من كل ده، وشوف مين صحاب حمدين صباحي. سويرس عدو الاسلام الاول، وخالد يوسف المتعهد الرسمي بنشر الفاحشه في مصر في افلامه. دول صحابه، دول اقرب الناس لحمدين صباحي.
طيب هل في رساله انت عايز توصلها؟ طيب
انا عايز اقول الفضائي بن عياض قال بيلخص حاله حمدين صباحي، اصل حالته مسكين جدا، حالته مرضيه والله. بيلخص حالته بمقوله واحده، بيقول ما من احد احب الرئاسه الا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر احدا بخير.
يا رجل يا طيب. نعم.
لا يذكر او يذكر.
نعم.
يذكر او يذكر.
نعم. هو ان يذكر احد او ان يذكر احدا. اتفضل.
او يذكر احدا. هو نعم. شكر عمرو حمدي في, 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 في الرئيس مرسي على اي قرار خده.
نعم.
هو حمدين اي حاجة في كيس بس يبقى رئيس. في حاجة استوقفتني في اجتماع مجلس الشورى واختيار قيادات المجلس الاعلى للصحافة, اختيار المدعو خالد صلاح.
نعم.
انا مش فاهم يعني, انا استغرب واستعجب والله العظيم كيف لمجلس الشورى والاخوان اختيار مثل خالد صلاح ليكون عضوا من المجلس الاعلى للصحافة, وهو يقوم بدور غاية في الخبث, اقسم بالله من غاية في الخبث في رسالته الاعلامية. هو الذي خالد صلاح ينطبق عليه حرفيا قول الله تعالى, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
نعم.
انا عايز اعرف مؤهلاته ايه وخبراته ايه. هو اللي يشتم الاخوان يتعين في المجلس الاعلى للصحافة, ترى تعينه مين ولا مين؟ هل يتقدم خالد صلاح على الاستاذ سامي ودي؟ هل يفضل خالد صلاح على الاستاذ سامي ودي؟ يفضل خالد صلاح على الاستاذ حمدي قنديل؟ يعني انا يعني ده بيوظف
هو جايز يكون الاسماء اللي قلناها دي اللي فاهم. انا طبعا ما اعرفش انه اختاروهم هم رفضوا لانهم ما قالوش. يعني لو كانوا اختاروا الاستاذ سامي ودي وهو رفض كان قال. انما الفكره كلها يعني وصلت رسالتك انك انت معترض على ان خالد صلاح يعني ما ينبغيش كان يختار لمثل هذا المجلس, وفي صحفيين اولى منه واعلى منه قامة في هذا المجال. يعني
قامة وقيمة. وانا ان شاء الله بجهز ملف عن خالد صلاح. يعني انا بعمل ملف, وانا والله اقسم بالله العلي العظيم هسخر وقتي وهسخر مالي وهسخر مجهودي عشان افضح الناس دي في سفرية من السفريات كان طلعها خالد صلاح في دولة معينة. ان شاء الله في حاجات حصلت في السفرية دي وحصلت في الاوتيل, انا بلم كل دوت مع شوية حاجات تانية كان ايام بعد ما خرج من المعتقل في القضية الشهيرة بتاعته وتم.
احنا عايزين انا عايز اتعامل معهم يا استاذ محمد زي ما انا بقول دايما في خصومات سياسية وشد وتراشق وجذب سياسي بعيدا عن الحياة الشخصية عشان ما يقولوش ان احنا بنتتبع العورات لان ده مش منهجنا.
وهل من ضمن الحياة الشخصية ان هو يقعد مع جهة امنية وياخد تعليمات ان هو يكتب في ايه وما يكتبش في ايه؟
طيب حضرتك لما تجهز الملف ده اكون شاكر لو حضرتك بعته لنا ونقوله طالما موثق عندك صورة وكلاما. لو في حاجة تانية عايز تضيفها؟
انا عايز اتكلم على عبدالله النجار واحمد كريمة. عايز اتكلم عليه.
احمد كريمة كريمة فنن.
انا ما اعرفش هي
لا هو اسمه احمد كريمة. اتفضل.
خلاص يكتبوها بالتشكيل بقى بس انا هقول احمد كريمة لحد ما يكتبوها بالتشكيل. يعني
اتفضل.
يعني انا عايز اقول ان في كذب على الله كذب فاضح. يعني الكذب على الله له مرتبتان, كذب في الالفاظ اللي هو تحريف تنزيل, وكذب في التاويل اللي هو تحريف تاويل. النوع الكذب على الله في الكذب المعاني ده بينتشر بين النخبه المثقفه وعلماء السلطه, وبينتشر حاليا بين بعض الشيوخ في الازهر. بيتم السطو على نصوص الوحي تفسيرها على الهوى وانزالها في غير مواضعها واخفاء بقيه النصوص الشرعيه الاخرى عمدا.
نعم.
يعني لما يخرج عبد الله النجار ويقول ان علمه البيان تعني التشخيص او التمثيل فده كذب على الله. المعروف ان البيان المقصود في الايه بيان نطقه وبيان كتابه.
نعم.
افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من غشاوه.
نعم.
فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. ان اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين.
نعم.
زياد بن خدير قال لسيدنا عمر قال له هل تعرف ما يهدم الاسلام يا زياد؟ فقال لا. فقلت لا. هو زياد بيقول قلت لا. فقال عمر يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.
نعم.
انا عايز اكلم شيخ الازهر رسالة اخيرة, مش عايز اعطلك, رسالة اخيرة لشيخ الازهر اساله. يا شيخ الازهر لماذا لم يتمعر وجهك في يوم قط اي دين واي خير وانت ترى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله يرحب عنها وانت بارد القلب ساكت اللسان؟ يا شيخ الأطهر هل بلية الدين إلا من الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم لم يبالوا بما جرى على الدين؟ يا شيخ الأطهر أنت تسقط من عين الله, والله أنت تسقط من عين الله ولا تشعر. إن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. فهل مات قلبك يا شيخ الأزهر؟ يعني سيسألك الله عز وجل ماذا عملت في مالي عليك؟ هل وليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ لماذا لم يتمعر وجهك؟ هتغضب أنت؟ هتغضب يا شيخ؟ يا شيخنا إثبت. شيخنا الحويني قال لك اثبت. انا علمت انه قال لك اثبت. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اثبت واحنا وراك
ربنا
وإن الباطل يخاف من الحق وأهله. إثبت وإحنا معاك وربنا يكرمك.
شكرا جزيلا محمد عثمان من السويد، جزاك الله خير. متخيل طبعا أنا عندي فيديو مهم الأول هنشوفه بتاع ياسر الخبيث ماذا يقول عن الرئيس محمد مرسي. طبعا أنا بقول لكم ليه تاني بكرر عشان أقول لك أنت عمال تدافع عن الإخوان. والله العظيم أنا ما عايز دافع عن الإخوان خالص إلا في الحق، أنا بدافع عن رئيس منتخب. بس اللي غيظني إن هذا الرجل اللي طعن في أم المؤمنين عائشة وطعن في الصحابة، ها في ناس تقول لك إيه مالها إيران ما نظبط الأمور اقتصاديا ونفتح المحاور. نشوف الفيديو ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
هذا رئيس مصر الحالي، هذا الأبله الذي يعالج من مرض الصرع، محمد مرسي العياض، هذا في فترة الانتخابات اكو هنالك داعية فكري اسمه احمد حسين يعقوب صرح موجودا بالفيديو، موجود روحوا بحثوا عنه بالانترنت، قال بأنه أنا كنت يخاطب مجموعة عنده في مسجده يطمئنهم أنه يعني انتخبوا محمد مرسي العياط، هذا انتخبوه. لماذا؟ من بين الأمور وعدني يقول أنا سألت بيني وبينه، سألت عن أنه أنت إذا صرت رئيس شلون راح تواجه المد الشيري في مصر، كان راح أواجه بكل قوة لأنني أعتبر خطر الشيعة أشد خطرا على الإسلام من اليهود، من اليهود. وشفت أخيرا هاي الحركة الصبيانية اللي سواها رايح طهران، معتبرها بطولة، حركات طفولية صبيانية معتبرها إنجاز، أنه أنا رايح إلى طهران في العاصمة مالتكم رغما عن أنوفكم أقول رضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان، هكذا يعني معتبرها بطولة وإنجاز. حركات قرعان، حركات هذول جماعة الإخوان المسلمين وأمثالهم بس صياح وخطب وحركات شنو بهلوانية، بهلوانية معتبرها إنجاز. يعني الآن قمة دول عدم الانحياز، شنو علاقة عدم الانحياز بأبو بكر وعمر وعثمان؟ كلش انجاز مسوي الآن، متصور نفسه أنه حقق يعني فتحا عظيما. والغبي ما يعرف، أقول له إذا كنت تعتبر مجيئك إلى طهران وترضيك عن المنافقين الثلاثة الأول إنجازان فنحن قد سبقناك ولعنا هؤلاء الثلاثة في القاهرة، وأنت ذاك الوقت كنت تمشي ويا الحائط.
كمثل الكلب يهزي بكلمات وبيقول لك إحنا لعنا أبا بكر وعمر وعثمان في القاهرة، يا خبيث يا كذاب يا أشر، تساوي بين لعن في سر وترد في علانية. انت تجرؤ تيجي القاهرة تلعن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم سادات هذه الأمة كلها، تقدر تلعنهم في القاهرة علن؟ ده انت كنت خدت بالجزم حتى تموت على دماغك. انا اتمنى هذا الرعديد الجبان الضال المضل الكافر بشهادة أهل العلم، هو كافر لأن أهل العلم قالوا كلام واضح، حينما يبرئ الله أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات ويظل إنسان يتهمها بالوقوع في الفاحشة فهو يكذب الله فهو كافر. ورجعوا إلى أهل العلم في هذا الكلام. لكن يقدر هذا الجبان يمشي في الشارع بين الناس؟ طب أنا أتحدى هذا الرعديد الحقير إنه يجي مطار القاهرة هنا وهو راجل يوصل هنا مطار القاهرة ويقول الكلام اللي قاله ده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملك يا حقير يا خبيث بما تستحقه أنت ومن على شاكلتك من الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. برسالة للبهوات، دي أفكار نجادي وأفكار السيستاني وخامنئي وبامنئي، دي أفكارهم. ها؟ معنا مداخلة؟ طيب عايز حضراتكم بس معنا الاستاذ ايمن ابو عايد رئيس القسم الرياضي بالاهرام. السلام عليكم استاذ ايمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرضى عنك استاذ ايمن. الحقيقه يوم ماتش الزمالك وما اعرفش تشيلسي او حاجه حصل مشكلات كبيره من الالتراس وايت نايت, والنهارده التراس النادي الاهلي بيتقال قدامي في خبر انه اقتحم الجبلاه بالشماريخ وسرق كؤوس البطولات ومصر ان مفيش دوري على حسب ما ذكرت هذا الكلام قناه الجزيره. حضرتك شايف هنفك اشتباك الالتراس ونعيد تنظيم او نعيد مفهوم مره اخرى التشجيع في الملاعب بشكل رقي وحضاري زي ما نشوف في ماتش الكلاسيكو بره وفي الدوري الانجليزي, ونخلص من هذا السجال بين الالتراس والمذيعين والرياضيين امتى؟
والله نتمنى ذلك زي ما بتقول حضرتك, لكن انا بس عاوز اقول للالتراس اللي هم يعني متحمسين شويه, يعني لازم نفصل ما بين الشق الجنائي والشق الرياضي في ازمه الشهداء وقت احداث بورسعيد. لانه معنى كان انه المحكمه حاليا بتاخد اجراءاتها والنيابه مطالبه بتوقيع اقصى العقوبات على المتهمين, فمش مش ضروري ان احنا نسبق او نعطل النشاط كله او عدم عوده الدوري واستئناف الدوري حتى يتم القصاص او حتى يتم الحكم في هذه القضيه, لانه لابد انه هناك زي ما بيقولوا في ناس بتاكل عيش من الرياضه, يعني ما اصبحتش الرياضه حاليا وسيله الهاء فقط, ولكن في اسر وبيوت مفتوحه على نشاط الكره والكره في القدم في مصر. فعلينا جميعا ان ناخذ بيد المسؤولين, خاصه ان هي رغبه للجماهير ورغبه للقياده السياسيه انه النشاط يعود, لانه ده هيدي ايحاء ايضا للجميع او حتى خارج مصر انه مصر عاد لها الاستقرار, عاد لها الامان, عادت دوله مستقره امنه, فده يشجع على عوده الاستقرار.
مين المسؤول, مين المسؤول يا استاذ ايمن ان يقعد مع شباب الالتراس بجميع طوائفه علشان يوصل رساله انه آن الاوان ان احنا ما نبقاش فوق القانون ونتجاوز ونفصل ما بين قضاء بينظر في قضية لنا الحق ان احنا نحزن على هم طبعا بالنسبة لهم على اخواتنا يعني وعلى من ذبحوا وقتلوا في استاد بورسعيد, وبين ان احنا نعيد النشاط الرياضي مرة اخرى ونتعامل معاه بشكل ارقى بكتير مما كان عليه في الماضي بعيد عن لافتات السب والقصف واللعن اللي بتتعمل في المدرجات.
والله المشكلة يعني مترتب او متواجدة بالتحديد في جمهور التراس الاهلي, وانا اعتقد انه اقدر واحد على هذه المهمة وحلها هو الاستاذ العامري فاروق وزير الرياضة, لانه هو كان اصلا متولي هذا الملف عندما كان او يعني ما زال هو عضوا في مجلس ادارة النادي الاهلي, واعتقد انه هو على صلة بهم وعلى قيادتهم انه هو قادر على اتناحهم بانه الفصل ما بين الشق الجنائي والشق الرياضي, وانه العودة في النشاط لا تعني ان احنا نهمل او نهدر او نضيع معها حق القصاص من الشهداء الذين سقط في مذبحة بورسعيد, وانه القضاء العادل بياخد مجراه, وانه لا يمكن نتساهل في ذلك ابدا, ولكن علينا برضو ان ناخذ في الاحتياط انه اذا توقف النشاط الى متى يتوقف. انت تعلم ان القضاء يعني ربما ياخذ فتره من الوقت او الزمن حتى يثبت الادله القاطعه على يصدر حكمه على المتهمين, ولكن لا يمكن نقبل ايضا بان يحكم على بريء ويتحمل وزره سواء كان شخص او قاضي.
نعم.
علينا ان نفصل بين هذه الامور ونترك المهلة او الوقت الكافي للقضاء للحق في هذه القضية دون تعطيل لعودة النشاط, والفضل العامري فاروق هو الاقدر على هذه المهمة بعلاقته الوثيقة برجال الالتراس او قيادات الالتراس, لانه كان احد العوائل المتفاعلين معهم وكانوا وربما كان هو المتولي هذا الملف كمسؤول للنادي الاهلي عضو مجلس اداره بالنادي الاهلي.
شكرا جزيلا استاذ ايمن ابو عايد رئيس القسم الرياضي بالاهرام. انا بخاطب كل الناس في مصر التراس وغير التراس, طالما قامت ثوره وبنتكلم بعد كده عن احترام احكام القضاء لابد ان احنا نفعل دوله قانون. يعني انا ما شفتش في الدنيا كلها كل ما يكون منظور قضيه قدام حد في اي دوله من الدول العالم الثالث حتى سواء في الدول العربية أو في الدول الأوروبية أو في أمريكا إنه ممكن تحصل مظاهرات ونفضل واقفين نضغط على القضاء ونشتم ونهيص ونزعق عشان ناخد أحكام, نسيب القضاء ياخد مجراه وفي محامين محترمين عن هؤلاء الضحايا، نسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء، هم اللي يتكلموا ويقدموا الورق والقاضي بناء على الورق والمعلومات، ده اللي يكون تحرك. افرض أن في حد أفلت من العقاب في الدنيا، ففي حاجة اسمها قصاص وعقاب هيكون عند ربنا سبحانه وتعالى. دم أي حد مات غدرا مش هيروح، مش هيروح، إنما أنا مش حضرت عشان زي ما بحبش الظلم ما ظلمش غيري. لأن ممكن في ناس لا ناقه لها ولا جمل مع هذا الضغط تتاخد في رجلين والمدبر الحقيقي يبقى بره الموضوع. دي نمره واحد. نمره اثنين، متى تعودون الى المدرجات؟ نعود بقى نتكلم في رياضه ونشوف برضو مذاكرتنا ونشوف حياتنا ونشوف حاجه لبلدنا كويسه حتى نوصل رساله. ادينا بنتفرج على ماتش كوره، ما عندناش ازمه في مصر، مش كل ماتش كوره نتجاوز بالدراع ونرفع الشماريخ ونسب ونلعن ونحط اليفط ونقول للدوله اعلى ما فيك اركبيه، واذا حد قرب منهم يبقى ده راجل ما عندوش دين وما عندوش ثوريه وبيكره الثوره وبيكره الثوار. لا، ما تجيش كده ابدا، ما تجيش كده ابدا. انا هبعت رساله لو فيديو. طيب انا بس عايز اهم حاجه فيديو الدكتور اوديو الدكتور عبد الله بدر يكون جاهز، عشان بس ابعت رساله لاخونا الاستاذ محمد عبد القدوس. يا استاذ محمد عبد القدوس، انا لم اعطيك توكيلا ان تعتذر باسم الاسلام وباسم التيار الاسلامي للممثله الهام شاهين، انا ما اديتلكش توكيل، وفي كتير من التيار الاسلامي ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده. فيا اخي اتق الله، الله يرضى عنك. ما ينفعش توصف الدكتور عبد الله بدر وتقول المنتسبين زورا للدين. انا هسمعك المنتسب زورا للدين على منبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل الثوره. ويا استاذ محمد عبد القدوس، ارجو انك تفصل شويه، مش كل واحد طالب باسقاط النظام مثلا، مش بتكلم عليك انت، مش كل واحد طالب باسقاط النظام ما بيصليش انا احترمه، ومش كل واحد طالب بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه سب الدين انا احترمه، ومش كل واحد يقول عايزين ثوره في مصر وعايزين نسقه الفاسدين ومش عارف ايه وهو يعادي الاسلام ويعادي الثوابت انا احترمه. انا ما عنديش فصل بين الاثنين. المحترم دائما ثوري وملتزم، يدافع عن الفساد ولكنه يحب الله ورسوله ويحترم احكام الله ورسوله، مش بيفصل. عشان بس ما نقعدش نعظم يساري متلخبط ضال مضل كونه بيشتم رئيس او بيهاجم فساد اقول يا سلام ده عظيم وهو لا يسجد لله ساجدة. الفصل ده انا ما اعرفش انت جبته منين. فانا ببعت لك رساله يا استاذ محمد، هسمعك الشيخ اللي انت قلت منتسب زورا للدين وسمحت لنفسك انك تسيء اليه، لو هو قالها لك كنت طعت قلت خرجتونا من الاسلام، اتقوا الله، نفرتوا الناس. انتوا اللي تتقوا الله وتتكلموا كلام كويس، وما اسمح لكش تاني عن شخصي انا انك تعتذر الممثله بالنيابه عني. نسمع الاوديو ونرجع نكمل كلامنا.
يا حسني يا مبارك، القوانين الغاشمه والعنف والله لن يقهرنا ولن يولد الا عنفا وانتم ترون ذلك. يا مبارك يا وزير الداخليه، ان اردتم امانا في هذا البلد واستقرارا لا يكون ذلك بالعنف ولكن يكون ذلك بالعدل، كما قيل في حق عمر: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. لو اردتم امنا لن يكون بالبطش ولن يكون بالعنف، ولا واحد من الناس لو قطعتموني اربا لن ادين لكم الا اذا رايت حقا يعلى ودينا يعمل به. ان اردتم امنا، وانا لا ادري ولدتم الاحقاد بين هذا الشعب، رجل الشرطة اخي وابي وعمي وخالي، ولكنني اصبحت اكرهه واصبح يكرهني. كل هذا من سياسات غاشمة لا تجني الا الدمار، وما نحن فيه الان والمسؤول عن ذلك قوانين غاشمة وحكام ظلمة لا يفكرون في صالح هذا الشعب. لا املك الا ان اضرع الى الله ان يقسم ظهر كل ظالم. اللهم اكسر ظهورهم، اللهم لا تحكم فينا ظالما او غشوما، واجعل لهذا الظلم حدا ونهاية. اللهم اجعل لهذا الظلم حدا ونهاية. اللهم اجعل لهذا الظلم حدا ونهاية. اسألك يا رب، اسألك يا رب، ولعلها تكون ساعة الإجابة، ان تجعل لهذا حدا ونهاية.
هو ده يا استاذ محمد عبد القدوس اللي انت بتقول منتسب للدين زورا، استغفر الله ما اقبحه من قول، اقبح به من كلام. يا اخي انتقده، انما تخرجوا من الدين تقول منتسب زورا للدين. يا أخي انتقدوا وانتقد العري والانحطاط والتبذل بدل ما تعتذر باسم الإسلام اللي ربنا هيحاسبك على هذا التصريح. إن لم تستغفر الله يوم أن تقف بين يديه ويقول لك الإسلام الذي ارتضيته لكم دينا تعتذر باسمه لمن يشيعون الفحش بين الناس. يا أخي أنا مش عارف أنتوا المفروض يتعمل معاكم إيه، يعني يتقال لكم إيه، يعني إن كان الكلام الطبيعي وإحنا بنتكلم معاكم بهدوء لا يصل إليكم، وإن كان العنف والغلظ عليكم لا تصل إليكم. متى تستقيموا؟ متى تستقيموا على طاعة الله؟ استقيموا أو استقيلوا من هذه التصريحات الفجة التي تعتذر بها عن الإسلام والمسلمين والتيار الإسلامي للممثلة، وتسب الشيخ تقول له أنت منتسب زورا للدين. تب إلى الله، أرجو أن ما يكونش عمل والدك الله يغفر له ورحمه إحسان عبد القدوس في كتابة القصص اللي دخل بعد كده في عالم التمثيل هو اللي دفعك أنك أنت تقول هذا الكلام. أسأل الله أن يغفر لي ولك هذا التصريح السخيف الحقيقة الذي لا أرتضيه أنا لنفسي ولا أقبله أنك أنت تقوله بنيابة عني وأنا منتمي لهذا التيار. آخر حاجة قبل ما نخرج فاصل مع ضيفنا الكريم، أستاذ أحمد إبراهيم كتب مقال مجد الجلاد، والمجد الجلاد له من اسمه نصيب، وهو أحد أبرز جلادي الفلول الذي لا يلون جاهدا لتشويه مصر الثورة، تارة تحت فزاعة الدولة الدينية وفزاعة أخوانة الدولة، وتارة بمسح بيادة العسكر وسويرس وأبو حامد. أكثر من 100 يوم قضاها الجلاد في صحيفة الوطن كانت كافية لإثبات أن الرجل لا يعمل لمصلحة هذا البلد. بعد إصابته بمرض فوبيا الإخوان وتسخير صفحات الصحيفة لتشويه الرئيس المنتخب والتحريض عليه وتضخيم الصعاليك وما يقومون به من حركات بهلوانية صورها على أنها ثورة، وأن أبو حامد يمهل مرسي 24 ساعة لحل التأسيسية. الجلاد يسير على خطى توفيق عكاشة، وبات صوتا نشازا يسيء لمهنة الصحافة والصحفيين بتقديمه مطبوعا لا تعبر سوى عن خيالاته المريضة التي كانت تحلم بوصول شفيق لسدة الحكم، وعلى ذلك بنى أحلامه ومشروعه. ولذلك كانت الصدمة كبيرة بشكل أفقدته اتزانه ومهنيته. رئيس تحرير الوطن ترك مقاله مساحة بيضاء احتجاجا على ما سماه محاولة الإخوان السيطرة على الصحافة القومية ومؤسسات الإعلام المملوكة للشعب المصري كما كان يفعل الحزب الوطني. ممكن نتفق مع الأستاذ مجدي الجلاد على المجلس الأعلى للصحافة، إنما كونك تسيبه فاضي بيقول وكان يظن أن الشعب المصري سيفزع عندما لا يجد مقاله اللولبي الحلزوني، أو أن الدموع ستنهمر لأن أعين المصريين لم تصطبح بإبداعه. الرجل الذي ترأس المصري لمدة 8 سنوات نجح خلالها في تلفيق أكبر قضية للإخوان في تاريخهم، راح ضحيتها عشرات القيادات فيما عرف إعلاميا بميليشيات الأزهر، وهو الآن يقدم خدمات جليلة لقوى الفلول والثورة المضادة، ظنا منه أن إفشال مرسي وتشويه الإسلاميين سيعيد له دولة التوريث التي كان يحلم بها ويتمناها. اعترف مجدي الجلاد على في برنامج على الهواء قائلا صوتي محجوز لجمال مبارك، وأن جمال أنعش الاقتصاد المصري، وأنه رجل طموح وشاب مهذب، وأنه سينتخب إذا قام بترشيح نفسه. الجلاد الذي يتشدق بحرية الرأي والتعبير له تاريخ من اضطهاد الصحفيين الإسلاميين قائلا لأحدهم أنا عندي يكون في الجرنان 10 صحفيين أمن ولا يكون عندي واحد إخوان، فضلا عن توجيه الأخبار الصحفية خدمته خدمة لأجنداته بعيدا عن قواعد المهنية والموضوعية. وما الهراء الذي تنشره صحيفة الوطن يوميا إلا دليل على حالة صحافة الجلاد وتميزه في الفبركة وضرب الأخبار وتضخيم الصعاليك والنفخ في الميت على أمل إشعال ثورة ثانية تحرق الإخوان. الثوراجي جدا مجد الجلاد قبل الثورة استدعى زميلين وقال لهما يا صحفي يا تمشي في مظاهرات، وهددهما بالفصل لو اشترك في مظاهرات تضامنية مع قضية خالد سعيد. الجلاد من عينة الفلول ممن ركبوا موجة الثورة وارتدوا سريعا ثواب ثوب الثورجية دون أن تنزل منهم نقطة عرق واحدة في ميدان التحرير، وعلى مدار شهور وتحت غطاء من القصف الإعلامي المكثف قادوا الثورة المضادة ونظموا عملية غسيل لسمعة الفاسدين من أمثال أحمد فتح سرور وسويرس وحسين سالم وممدوح إسماعيل، ويمارسون الآن حملة تشويه ضد المؤسسات المنتخبة على أمل عودة أسيادهم. دي كانت وجهة نظر الأستاذ أحمد إبراهيم السيد مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن. أخذ فاصل وأخرج أقابل الضيف الكريم عن الهجرة غير الشرعية. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
تظاهر صباح اليوم الأربعاء العشرات من أطباء وخبراء الطب الشرعي بوزارة العدل أمام مجلس الشورى للمطالبة باستقلالهم عن السلطة التنفيذية، حيث أكد المتظاهرون دخولهم في اعتصام مفتوح بداخل مجلس الشورى احتجاجا على تجاهل أعضاء اللجنة التأسيسية لعدم تمثيلهم في الدستور الجديد وتنفيذ مطالبهم بالاستقلال عن وزارة العدل. كما طالب المعتصمون بضرورة إنشاء هيئة قضائية مستقلة لهم وإدراج مقترحا يضمن لهم الحصانة أسوة بالهيئات القضائية الأخرى كاميرا قناة الناس نزلت إلى الشارع لترصد الحدث.
حصل جلسات أكتر من جلسة مع بعض أستاذ أعضاء لجنة نظام الحكم وتعمل كذا جلسة استماع ونتج عنها أن ظاهريا على الأقل تقال لنا أن الناس مقتنعة بحقية الخبراء في طلباتهم اللي تقال وعود أن حاضر احنا متفاهمين لطلباتكم، احنا مستوعبين اللي انتوا بتقولوا عليه، احنا موافقين على الكلام ده، لأننا فوجئنا أن في الـ 24 ساعة اللي فاتت الأمور بتتغير وبتنقلب رأسا على عقب، اللي كان يمين بقى شمال. احنا مش هينفع نديلكم حاجة، احنا مش هنقدر ندخلكم في الدستور.
احنا هنا في الجامعة الدستور بعد محاولتنا مع مجلس الشعب السابق للقانون يحقق الاستقلال بالنسبة لكل من الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل. هذا الأمر كان قاب قوسين أو أدنى حصل موافقة عليه على مشروع قانون في مجلس الشعب السابق. بدأنا من أمس اعتصام داخل مجلس الشورى وبدأنا النهاردة استقبلنا زملائنا من جميع أنحاء الجمهورية من مكاتب الطب الشرعي ومن مكاتب خبراء وزارة العدل من إسكندرية حتى أسوان.
ضمن مقترح للجنة التأسيسية خبراء وزارة العدل والطب الشرعي موجود هيئة قضائية بنظر لقضية عملنا تهم الأمن العام والأمن القومي قضايا الشباب النظام السابق على هذا الأساس نطلب استقلاليتنا.
استشار نور الدين علي عضو الجامعات التأسيسية وعضو لجنة نظام الحكم. والله ما الطب الشرعي والخبراء فعلا تقدموا بمقترح ان هيئة قضائية مستقلة، وهو المقترح اللي قدم من الطب الشرعي والخبراء مش طالبين حاجة شخصية ليهم، هما بيقولوا والله احنا عملنا خطير جدا فاحنا عاوزين نتمتع بنوع من انواع الضمانات والحصانات علشان نقوم بعملنا بنوع بالحيادية والحرية، وانا شايف ان ده مطلب عادل ما فيهوش اي حاجة يعني.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعناكم بعد الفاصل مع الأستاذ أيمن السيسي الصحفي بالأهرام. السلام عليكم أستاذ أيمن.
السلام عليكم.
طبعا ده كان تقرير عن الطب الشرعي اللي عملنا منه حلقة امبارح عشان عايزين استقلالية عشان ما يحصلش المساخر بتاعة الضغوط اللي بتيجي من بعض الناس عليهم يلعبوا في التقرير، وبالتالي القاضي ما يعرفش يحكم بشكل واضح زي ما بنشوف المشاكل اللي حصل في موضوع بورسعيد، يا ترى التقرير وصل لإيه، وزي ما حصل أثناء الثورة وأثناء المرحلة الانتقالية كلها. أستاذ أيمن، الحقيقة احنا النهاردة بنتكلم إنه شبابنا كتير منه مع يأسه من وجود فرص عمل محترمة في البلد، ومع الإحباطات اللي بيشوفها لبعض الناس اللي أنا آسف يعني ما عندهمش أي مزايا تخليهم بهذه المكانة في المجتمع، وهم مش لاقين قوت اليوم فاضطروا يهجروا او يهجروا هجرة غير شرعية، يركبوا سفن. ومن كم سنة كان وائل الابراش عمل تحقيق لولد اتعلق في عجل الطيارة ومات مات في الجو من قطر البرد، حاجة مأساة يعني. فانت شايف حضرتك هي الهجرة غير شرعية دي بتتم ازاي؟ يعني مين اللي بيقدر يضحك على شبابنا دول مع احباطاتهم ويأسهم ويقدر يبلور في دماغهم فكرة ان خاطر بحياتك عشان تاكل عيش؟
هو زي ما حضرتك قلت، هو اليأس من وجود فرصة طيبة لأكل العيش بشكل محترم وبشكل هادئ، وعلى المقابل في الإغراء الشديد لمن أتوا من الخارج معهم عشرات أو مئات الآلاف من الدولارات واليوروهات. وأنت تعرف حضرتك أن في قرى من قرى الدلتا مثلا أصبح الفدان الزراعي يباع بمليون جنيه، وأصبح المهر يدفع للعروس أكثر من نص مليون جنيه. ده بس نوع من التنازع والمنافسة من الشباب لأن معهم فلوس، بيجوا بفلوس كتيرة جدا. وعادة هذه الأموال، وإحنا كلنا شفنا برا، رحنا برا وشفنا الناس في أوروبا وفي أمريكا، الشكل الشرعي للتحصيل الشرعي للأموال ليس بهذه الكميات. عادة هناك كثير يشتغل في أعمال مخالفة، لكن في الأساس أن مصر لم تستطع أن تحتضن أبنائها ولم تستطع أن توفر لهم فرصة أي فرصة بأي شكل من الأشكال لأكل العيش، في حين أنه هناك اللصوص الذين أثروا من نهش جسد هذا الوطن ومن أجساد هؤلاء الشباب يعني.
نعم.
يعني في ناس احنا نعرف كيف أثروا وكثير جدا، ويمكن احنا بنكتب وبنطالب، وانا بطالب حاليا من شاشتكم الجميلة ديت، ان يبحث وراء هؤلاء بقانون من اين لك هذا، لان واحد كان لا يستطيع ان يركب عربية فيت مثلا من 10 سنين، النهاردة يحتكم على اكتر من 3-4 مليار جنيه، وكثير وجميع الاجهزة الرقابية تعلم اسماء وارقام هؤلاء. مسألة الهجرة غير الشرعية للأسف أصبحت يعني أنا عايز أقول هي أكثر مما نعلم الأعداد
مافيا
التي
مافيا. أنت حكيت
طبعا مافيا
بتقول دي مافيا وليك أنت تجربة أنت
مافيا مافيا عصابات يعني من أول بورسعيد إلى ساحل الغربي في مصر عند السلوم أو قبيل السلوم، في نقاط كثيرة. تعرف حضرتك زي اللي عامل فرش بيبيع فيه حاجات بسيطة في الشارع، أصبح كل واحد عنده المساحة دي بتاعته. مافيا الهجرة غير الشرعية أصبحت بنفس الشكل، البلطجة كل واحد له مكان في الساحل، معروف ان ده بيطلع منه شغل فلان والمنطقة التانية بيطلع منه شغل فلان، في مجموعة مناطق يعني شرق وغرب اسكندرية، البرولوس، برج مغيزل، رشيد، عزبة البرج ببلطيم في دمياط، هذه المناطق بؤر يخرج منها يعني تقريبا حاليا حسب معلوماتي انه كل اسبوعين او كل اسبوع في رحلتين، واحدة مثلا من البرولوس، واحدة من غرب اسكندرية، واحدة من رشيد، يعني بشكل دائم الرحلات، وكل مركب بيطلع فيها.
بتتم ازاي استاذ امين؟ انا عايز قصدي اقول لحضرتك يعني بيتعاملوا مع مين، بيوعدهم بايه، بفلوس، جوازاتهم مثلا بيبقى وضعها ايه، بيركب بيقول له انت هتروح عند المكان الفلاني،
عادة من القرى من القرى اللي ليها ابناء في اوروبا اللي هاجروا بهذا الشكل، في مجموعة قرى الدلتا موجود فيها مجموعة قرى، في الصعيد موجود فيه في إنا وسوهاج والمنيا في مجموعة قرى ومجموعة مدن، خرج منها بعض الشباب في البدايات، راحوا أسروا، بدأوا يبعثوا لأهليهم، بدأ يتصل أنت عايز تسافر المكان في الفلاني، ففي مندوب، أصبح في خلايا عنقودية شغالة، كل صاحب مركب أو كل صاحب شغل بيسموه بيطلع من مكان له مناديبه في عدة قرى، المندوب بيتفق مع الشباب، طبعا في إقبال على هذه العملية بشكل كبير من الشباب نتيجة الثراء اللي بيشوفوه لمن سبقوهم في الهجرة يعني. بيتفقوا المندوب بيتفق على مبلغ، وعادة بيكون يدفع مثلا من 20-30 ألف جنيه لصاحب الشغل أو لصاحب المركب، وهو المندوب حسب ما يتفق مع الزبون ممكن يخلي يتفق.
طب هل المبلغ اللي بيدفع ده بيبقى مديله
جزء
ضمان ان هو هيوصل ولا انا ماليش دعوه هوصلك حدود انت تتصرف؟
لا، عادة بيديله ضمان ان هو هيوصله الى اقرب الجزر، مثلا لامبادوزا في ايطاليا او سيشيليا، وبيقول له مع وضع في الاعتبارات الاقدار يعني ان ممكن المركب
ممكن تتمسك ورجعوه،
ممكن نتمسك من على المكان نقطة الانطلاق مثلا اذا كانت في البرولوس في بلطيم او في رشيد او وعادات، واحيانا بعض النصابين او بعض اعضاء هذه المافيا بدأوا يقوموا بعمليات نصب على هؤلاء الشباب، يعني يجمعوا ويجي عند نقطة الانطلاق ويشوفين المركب، شايفين المركب في البحر قدامهم، وواحد منهم يضرب طلقة ويقول ده بوليس جاي، فيتفرقوا الشباب ويهربوا، وهو المندوب وصاحب الشغل يتقاسموا الحصيلة النصب. يعني اصبح ما هياش مجرد حتى عملية ان هو بيخاطر وبيغامر وبيقودهم الى الشاطئ الاخر، ولكن اصبح فيها نظر
ده ممكن كمان بيغرقوا، يعني زي ما هنشوف فيديو معانا
بيغرق كتير كتير، واحيانا بيحصل خلافات بين بعض الناس فبيقتل منهم البعض ويرقى في البحر. وانا يمكن قلت في تحقيق في الاهرام نشرته قبل ايام معلومات بهذا الشكل.
يمكن الفترة الأخيرة دي أستاذ أيمن يعني شاهدت حتى أطفال أقل من 15 سنة.
ده نسبة كبيرة أصبحت يعني تقريبا ما لا يقل عن 30% من الركاب اللي بيطلعوا على المراكب دي أطفال، لأن القوانين في أوروبا بتمنع إعادة الأطفال وبتدخلهم تحت دور الرعاية، فبيبقى مضمون بقائهم هناك. ولذلك كسر. هو الغريب انه الاباء كيف يقبل الاباء، يعني انا كنت بستغرب ان في، انا شفت طفل عنده 12 سنه.
هل يعني يمكن انت بتقول الغريبه ان يقبل الاباء؟ طبعا احنا مش مع الهجره غير الشرعيه الاطلاق واهدار حياه شبابنا كده، انا بسال هل الاحباط والياس احيانا ومسلم طبعاً. مش المفروض انه يأس تحت اي مسمى، لان ربنا قال كده انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون، انه الانسان مع احباطه ويأسه والمعطيات قدامه مش واضحه وبيشوف اعلام مسود له الدنيا سلبيه 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 سلبيه، مفيش امل، يدفع اباء انه يضحي بابنه اللي اقل من 15 سنه او اللي عنده 15 سنه عشان يسافر.
ما هو في حكينا شغال الاعلام قاعد يسود له الدنيا، احنا عندنا اعلام الى حد كبير اعلام مضلل بيسود الدنيا وما بيديش بارقة امل، وبارقة الامل اللي بيديها بشكل يكون فيه تطلعات اضافة الى الدراما اللي بتقدم في التلفزيون المصري وفي السينما المصرية، بتقدم تطلعات
او ده المنظر اللي بتكلم عليه ده كان جاي من كام يوم كده في فيديو على الانترنت، شباب في ليبيا دول غرقة في السواحل زي ما انت
شايف. لا ده ليبيا لها مصايب تانية في مصر، في المصريين في ليبيا في اوضاع سيئة جدا جدا، وكثيرا ما كتبنا ونشرنا الحكومة هنا وهناك، وانا شخصيا يمكن قابلت المستشار مصطفى عبد الجليل وكلمت معاه في هذه المسألة، وقابلت دكتور جبريل وعلي الترهوني وقت ما كانوا في الحكم وبعد ما خرجوا من الحكم، على اعتبار انهم اكثر الحائزين لنسب التصويت ومحبة الناس. وكلمت معهم في المسألة، وكلمت مع السفارة القنصلية المصرية هناك، وكلمت مع ناس هنا، لكن للأسف الأوضاع المصريين في ليبيا تحتاج كثير من الحلقات. والمركب الأخير اللي غير ده لم يكن هجرة إلى ليبيا، هو كان ما كانش هجرة إلى أوروبا، كان هجرة إلى ليبيا، هو لأن الحدود مقفولة، ليبيا أصبحت فرض التأشيرة، المصريين عايزين يروحوا، وبعض المصريين وأنا شفت بعضهم
رغم أن الحكومة اللي فاتت يعني مدير مكتب وزير القوى العاملة كان بيتكلم على أن أنتوا روحوا القوى العاملة ونمشي شرعي بيننا وبين ليبيا.
لا لا لا، ما فيش حاجة بتحصل بالكلام ده، هذا كلام يطلق للإعلام والاستهلاك المحلي ولا يحدث منه شيء. وأنا عندي تجربة، أنا رحت ليبيا ورحت ومريت عبر الحدود من السلوم وشفت ما يحدث، وشفت إزاي الناس في ليبيا قافلين الحدود، مصريين جم ولهم مصالح هناك من اللي هم هربوا من ليبيا أيام الحرب وبعد الحرب، لهم مصالح هناك مش قادرين ومعهم عقود عمل وخدوها من السفارة وموثقة ورسمية، ولم يستطيعوا العبور إلى الجانب الآخر في ليبيا، ده اللي اضطرهم.
يعني إهانة المصري بهذه الصورة، يعني على الشاشة قدامنا شباب زي الورد، مركبة تستحمل 10 بيركب فيها 50 وتؤدي في النهاية إلى غرق، والشباب بيغامر بحياته. يعني إيه اللي المفروض الفترة، يعني هل هي الحلول الأمنية فقط اللي أنا أمنع بها غير الشرعية، ولا مفروض تثقيف هذا الشباب، فتح مجالات استخدامه في أعمال إيجابية شوية؟
كل اللي حضرتك بتقوله ده هو أجزاء مكملة لبعضها البعض لينتج كل واحد. الضبط الأمني على الحدود، لأن هناك من رجال الأمن من هم متورطون في مسائل الهجرة غير الشرعية، وهناك رجال يعملون بالقضاء متورطون أيضا، وأنا كتبت الكلام ده.
تاني رجال من القضاء،
من القضاء
أمن متورط. طب أفهم من الأمن ده
يعني
هيغمض عينه مثلا لو ما كانش
عنده ضمير
وماشي، إنه بتاع القضاء ده
في بعضهم عنده عمارة في اسكندرية، أو أحدهم عنده عمارة في اسكندرية مأجرها لهؤلاء الشباب كنقطة مأوى إلى حين الانطلاق، وبياخد معروف بياخد 1000 جنيه على الفرد في إيواءه لمدة عدة أيام حتى يتم تجهيز السفينة وإطلاق.
يعني مسألة بقتش مسألة إن هو بيستخدم
مسألة
إنه بيأجر لأنه بيأجر لشباب عارف إنه حيقدم على عمل،
عارف إنه هو رايح في مصيبة يعني. فالمسألة إن إحنا أغلبنا إلا من رحم الله هو متورط في الفساد بشكل أو بآخر. فالمسألة ضعف أو انهيار الروح المعنوية عند الشباب نتيجة ما لقاه من فساد، وموجود فساد في كافة جهات الدولة التي لم تستطع إلى الآن التخلص من حتى 5% منها، ويجب على الحكومة الجديدة أو الحكومات الجديدة أن تعمل في هذا الاتجاه، لأن ضبط إيقاع العمل الحكومي في مصر وضبط إيقاع الفساد أو منع الفساد ده هو أهم ما يمكن أن يقلل من مثل هذه العمليات. فمثلا عندك ممكن في شباب إذا الأراضي اللي يتم الاستيلاء عليها المساحات الشاسعة إذا أنت استطعت أن توفرها للشباب، فالشاب اللي بيدفع 40 و50 ألف جنيه هيروح ينفق هذه ال 40 و50 ألف جنيه في 10 فدادين وهيسرى وربنا هيكرمه. لكن انت سامح منذ عقود لبعض الحيتان وبعض اللصوص وبعض الناس
الفاسدين
والمفسدين انهم يستولوا على مساحات كبيره من الارض، في حين ان في شاب مش قادر يلاقي 100 متر.
انت عملت تقرير صحفي عن هذا الموضوع قريب؟
عملت تحقيق.
يعني هل بتلاقي حد مثلا من مكتب رئيس الوزراء من مكتب وزير القوى العامله يعني بيتفاعل مع الموضوع، يعني يقول ايه اللي نقدمه من حلول، نتكلم مع الشباب ازاي، نحل المشكله دي ازاي، ولا فكره الهجره غير مشروعه يعني مش موجوده في دماغ؟
والله اقول لك يا شيخنا، للاسف في نقطه، يعني في عهد النظام السابق وانا كنت يعني الى حد ما اكثر من تصدوا للفساد في الاهرام من خلال تحقيقاتي في كافه المجالات، للاسف في عهد النظام السابق كنت اجد من يتصل بي ليحصل على معلومات او مستندات ويحرك المسائل بشكل جنائي ضد الفاسدين والمفسدين. حاليا بعد الثوره تحدثت في اكثر من تحقيق، سواء عن الحمى القلاعيه قبل انتشارها وحذرت منها قبل 15 يوم من حدوث، حذرت من اللحوم المسببه للسل والامراض واللحوم اللي بتيجي من اكثر من عده دول افريقيه وكان فيها مشاكل، حذرت من بعض المسائل في حتى في مساله الخصخصه التي يجب ان تفتح ملفاتها حاليا، وللاسف لم اسمع مسؤولا يطلب مستندا او يطلب معلومة حول ما اثرت. ربما انا احيانا بعذر، لان ربما الكم الكبير من الملفات الفساد التي تفتح الان،
انا شفت الرقابة الادارية يعني اول يعني ما تغير رئيس الرقابة الادارية
هذا فعل هائل وقرار هائل للدكتور مرسي، يعني اللي بيتم الان في 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 ضبط المفسدين وفي معاقبتهم وتعقبهم، ده انا متاكد انه هيرضع اخرين شغالين في الفساد، لكن هناك مفسدين كثيرين وهناك فاسدين كثير يجب ان يتم تعقبهم والاهتمام بما ينشر، لان هناك من الموضوعات او المعلومات
خصوصا لما تمس قضايا الشباب هيموت.
بالظبط، وخصوصا لما تمس قضايا عامه وقضايا جموع يعني.
نعم. طيب الشان السوري، انت الحقيقه قمت من بزياره الحدود اللي هي السوريه الاردنيه عشان تعمل تحقيق صحفي. انا واحد من الناس شفت على قناة العربية المكان اللي قاعدين فيه السوريين على الحدود بين الاردن وسوريا، يعني مفيش اسوأ من كده غير في جهنم
حقيقة. هو احنا لو عارفين جهنم ممكن نقول ان يمكن دي اسوأ من جهنم، لانه
لا يعني انا من خلال المنظر اللي شفته الحقيقة حاجة غير أدمية بالمرة، رغم ان في دول عربية بتتكلم عن فلوس و 67 مليون دولار وفلان جمع وفلان عمل، طب على الأقل ألا نوفر لهم مكان يليق بأدميتهم؟ شفت الوضع هناك ازاي يا أستاذ زين؟
الوضع أسوأ ما يكون. أقول لحضرتك أنا قعدت 8 ساعات في مخيم الزعتري مش لاقي شربة مية أشربها، وانا مفترض ان انا ضيف وصحفي وجاي من جريده كبيره
وهتمشي
وهمشي، يعني على الاقل يعني انا اخر النهار لغايه ما احد ضباط الدرك الاردني رأف بحالي واعطاني ربع كوبايه ميه او ربع ازازه ميه، تخيل الى هذا الحد ميه الزباله. وانا كاتب الكلام ده يمكن مكتوب في اهرام الغد يعني غير اللي مكتوب في اهرام النهارده. الزباله محطوطه، كم كبير من الزباله محفور لها بين الخيم ومحطوطه موضوعه فيها، فاصبحت مرتع للحشرات والفئران والثعابين والحيات، فضلا عن ان هذه المنطقه صحراء الزعتري اللي تم وضع السوريين فيها أسوأ مكان في هذه في 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 المنطقه الملاصقه للحدود، رغم ان كان في منطقه تجمع الحجاج كانت مطروحه قبل كده ولكن وضع في صحراء الزعتري. الغبره والغبار والرياح الشديده مهلكه أصابت البعض بحساسيات الصدر، أصابت الأطفال بالرمد، الخيام بالليل بتقع من شدة الريح، تطفئ الأنوار والخيام بتقع. وأنا كاتب يمكن بكرة هشوف حضرتك، حد بيحكي لي، واحدة ست بتحكي لي إن الخيمة وقعت على رأسها هي وابنها وهم نايمين، الوضع سيء جدا، مفيش مية، الأكل بسيط.
طب يعني حجم التبرعات اللي بتروح للناس دي،
لا النقطة اللي حضرتك قلتها بقى ان مسألة تنطنة العرب بالمساعدات وال
بتغيظني جدا. يعني انا بقعد اشوف على بعض القنوات يقول لك وصلت التبرعات مثلا $70 مليون، مش بشوف
ارقام اقول معقول لو وصل هذا الرقم لاغنى السوريين في الاردن ولا اغنى الاردن نفسه. النهارده في مشاكل كثيره، الاردن حكومه تحتمل فوق طاقتها لان الاردن دوله فقيره وكلنا نعلم ذلك، امكانياتها بسيطه، حتى الميه الاردن فقيره مائيا، عندها مشاكل كثيره جدا دلوقتي بسبب اللاجئين السوريين، بسبب اطعامهم وبسبب توفير الماء ليهم، بسبب توفير العلاج. في علاج، انا شفت مصابين في مستشفيات، في مستشفى الملك المؤسس عبد الله في المفرق، يعني حالتهم سيئة جدا، لا توجد لهم خدمات، وتحتاج إلى يعني في بعض الشباب اللي أصيب برصاص القوات السورية، رصاص جرثومي عامله له شلل تقريبا شلل كامل في بعضهم، يعني في ناس العمود الفقري متآكل تماما من الرصاصات، يعني كثير. العرب لم يفعلوا شيء للسوريين حتى النهاردة. أنا يعني يمكن الشيخ أحمد الصياصنة إمام المسجد العمري في درعا وهو أيقونة الثورة السورية شكى لي من أن لما قابل وزير خارجية قطر سألوا عن الدعم وعن الفلوس اللي وعدتونا بيها أنتوا السعودية، قال لهم إحنا موجودين ويعني بنديكوا فلوس لكن أنت ما تعرفش. قال لي وراح قابل بالحاج في ليبيا وقال له عندنا $100 مليون من الحكومة الليبية و$80 مليون من الشعب الليبي معونات، ابعتوا لنا حد ياخدهم. راح الشيخ احمد الصياصنة ما حتى ما قابلهوش، فيعني حتى الراجل بيشتكي بيصرخ وبيشكو مر الشكوى من ان العرب يطلقون في الاعلام يعني الصيحات الدعائيه
والفظيعه،
وهو بيقول لي وهو على صله بالجيش الحر، وانا كنت دخلت سوريا من الحدود الاردنيه مع كتائب من الجيش الحر، كتائب الجيش الحر منهكه ليس معها مال، يعني بياكلوا حاجات بسيطه جدا، بيعيشوا على الفتات، يعني ما معاش أسلحة، الأسلحة فردية، أحيانا يعجزون عن توفير الرصاص، يعني أنا شفت بنادق مع أعضاء الجيش الحر ملهاش رصاص. بعض السوريين يعني أنا شفت هناك الشيخ زكريا المسالمة وياسر الحريري وبعض وتيسير المسالمة، يعني بعض الشباب السوريين اللي هم كانوا بيشتغلوا في الدول العربية سابوا أعمالهم وجابوا فلوسهم وبدأوا يوزعوها على الشعب الليبي، الشعب السوري داخل مخيمات وداخل الأراضي الأردنية، وكمان بيساعدوا بيهربوا سواء الأغذية أو الأدوية إلى الداخل السوري، لأنه أولا في مشاكل كتيرة جدا في الداخل دلوقتي وفي نقص الأدوية ونقص
نقص الغذاء، ونعم
هم بيهربوا. يعني أنا شفت هؤلاء الشباب والله العظيم يا شيخ خالد لما تشوفهم يعني شباب يعني الله يجازيهم أوفى الجزاء،
يا
يعني
رب يا رب،
وبيعملوا 24 ساعة تقريبا في اليوم لا يكل ولا يمل ويجود بما أعطاهم الله، لكن هذا قليل جدا ما يفعلوه. انا شفت ارقام كثيرة ان هم صرفوا، انا اتقال قدامي ان صرف 600 مليون او 60 مليون دينار اردني الشباب استطاع انه يجمعها، لكن للأسف ده اقل قليل من الذي يكفي احتياجات الشعب السوري هناك. للأسف بدأ الشباب او بدأ يعني البنات تتسول في الشوارع حاجات تانية كتير، فيعني الوضع في سوريا في الأردن الحقيقة سيء جدا، يعني أين العرب؟
طب أنت بتقول احنا بنختم معاك يا أستاذ أيمن في هذه المأساة الحقيقة جنب مأساة الهجرة غير الشرعية. الحقيقة احنا يعني قلبنا على الناس المواجع، لكن كان الشأن السوري مهم رحلتك عشان أقولها. إيه الرسالة اللي عايز تقولها على الهوى علشان نحفظ كرامة إخواننا وولادنا هنا, يعني نحفظ ولادنا في مصر وكرامة المصريين, وفي نفس الوقت نحفظ كرامة. أنا طبعا يعني اللي خلاني قلت لك كده زي ما عندنا إعلام الحقيقة شاغل باله 24 ساعة بأخوانة الدولة وتربانة الدولة ووجع الدولة ووجع القلب اللي احنا في شايفينه ده. يعني والله العظيم والله كرهونا في عيشتنا, أحلف لك بالله
طبعا
كرهونا في عيشتنا. يعني عندنا أزمات شباب زي كده, وعندنا أزمة شباب زي الألتر ممكن ناس يموتوا منهم بسبب برضو الترشقات اللي بتحصل بينهم وبين الشرطة والكلام اللي يعني نفس الاهتمام بهذه القضايا.
احنا عايزين نقول لهم يا شيخ خالد بعد إذن حضرتك, يعني هو إذا كانوا بيتكلموا على أخوانة الدولة, الإخوان ليسوا من اليهود, الإخوان مصريين دفعوا عن الحرية وعن الـ يعني كلام كتير مش عايز اقول عشان حتى لا يفهم خطأ يعني, ولكن هم حازوا على اكثرية في هذا البلد, وبعدين هم بيقولوا ان احنا بنشتغل, وبدأ الفعل القرارات اللي حضرتك تفضلت بالاشارة اليها من شوية انه بدأوا يقفلوا حنفيات الفساد. وحتى لما يقولوا ان الدكتور مرسي بيشتغل مع مكتب الارشاد وبيجتمع
المرشد اللي بيحكم مصر,
ده انا يعني اتمنى انه مكتب الارشاد مجتمع يحكم مصر, لانه افضل من ان كان حسن مبارك بيحكمها كفرد. يعني اذا كان انت كحاكم بتستعين بمجموعة تثق فيها وهي على خلق وعلى علم, و مجموعة ايا كانت 10 ولا 15 وبتاخد رأيهم, ده افضل من ان سوزان مبارك لوحدها كانت.
انا يهمني ان هما ما بيسرقوش,
يعني مسألة بالضبط مسألة محاربة الفساد دلوقتي ده اهم ما يتم. النهاردة بارك الله فيه الدكتور مرسي الكلام اللي قاله في امام مؤتمر
جامعة
الخارجية في جامعة الدول العربية, هذا كلام عظيم جدا. انا اتصل بها كثير من السوريين علشان يعني بيأيدوا هذا وفرحانين ومبتهجين. المسألة انه يجب على الاعلام اللي بدأ يتكلم في الاخوانة وفي التضليل,
انا اقول لهم اخوانة
يعني
الدولة,
احنا نتكلم في مشروعات يعني تنمية البلد كيف تتم, مساعدة السوريين كيف تتم. يا استاذنا لازم نحافظ على الاجساد العربية والمسلمة, يعني المسألة خطيرة, واخواننا العرب اللي بينفقوا اموالهم في التافه يعني انا مش عايز اتكلم في المسألة حتى لا يفهم ان احنا ضد حد
بعضهم, يعني
لكن بعض
يعني الناس الشرفاء منهم بيبعتوا تبرعات,
وانا شفت سعوديين الحقيقة في مقيم الزعتري, وشفت اماراتيين, وشفت من جنسيات اخرى قطريين.
هل انا في دقيقة عندي دقيقة, هل بتتصور ان الشعب متفاعل مع شعوب متفاعلة مع بعضها؟ هل الحكام في شيء سياسي في ضغوط عليهم؟ يعني انا
لو تركنا الشعوب لبعضها لا غطت بعضها, يعني احنا لو تركونا كشعوب لبعض احنا نكفي بعض.
انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن السيسي الحقيقه, وضم صوت لصوتك, يعني اخوانه الدوله افضل من فسدنه الدوله الحقيقه. يعني هاخد فاصل وارجع اقابل الصحفيين الكريمين استاذ محمود سلطان واستاذ عامر عبد المنعم بعد فاصل قصير. استاذ ايمن السيسي بشكر حضرتك شكرا جزيلا, شكرا. اتمنى انك تكسر من فتح ملف الهجرة غير الشرعية علشان الحكومة تستجيب لتنظيم سفر الشباب للخارج, بدل ما بيخسروا ارواحهم في البحار والمحيطات او يتنصب عليهم برا, او في النهاية يروح يعمل عمل غير مشروع عشان يأكل ويشرب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مرة تانية, فاصل باذن الله ونواصل, خليكم معنا.
نظم أمس مئات العاملين والإداريين في مؤسسة دار الهلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى تنديدا بتأخير صرف مستحقاتهم المالية, مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح ما لم يتم الاستجابة لهم, مؤكدين أن ثورة 25 من يناير جاءت للقضاء على الفساد وتحسين مستوى المعيشة, مرددين عبارات حسني حرامي وكنا بنقبض واحد اثنين محمد مرسي في
بنطالب مرتباتنا, بنطلب المرتبات بتاعتنا وبنطلب حقوقنا ما بنشتغل, وما عندناش ورق, ما عندناش احبار, ما عندناش اي اصدارات, اصداراتنا كلها وقفت, لا سمير ولا حو ولا كواكب ولا اي حاجه, بنطلب الاصدارات كلها تتعمل, بنطلب وزاره يجينا نشتغل, العمال عايزه تشتغل, هم رافضين الشغل. ليه
طالبين شغل؟
مرتباتنا
شغل,
هم مش عارفين يجيبوا الشغل. بقول لك المكن بايظ، طب ما يصلحوا المكن، ما يجيبوا دعم، احنا مش لاقيين مرتبات ولا الاضافي بتاعنا ولا اي حاجه، وكل مره على كده بقالنا اكتر من 6 اشهر.
احنا لو اشتغلنا جينا مرتبات، احنا مش عايزين نشحت، احنا لو اشتغلنا هنجيب مرتباتنا. الاداره دي كلها تشال، والمسؤولين دول يتحاسبوا. رئيس مجلس الاداره محمد بيومي، محمد بيومي دي المطالع حلم النمنم يجي معاد يقدر يبقى عرض ب 45 مليون
اخر يوم قبل العيد. شرفوا لنا حاجات وجينا بعد العيد ما خدناش مرتب، ولادنا ولا عارفين ناكل ولا نشرب ولا نطلع
اجره، والفساد لسه موجود في دار الهلال. الفساد اداري وفساد من الحكومه ومجلس الشورى متواطئ، وكل ما نكلمه يقول لك حلم النمنم ده فاشل. لما هو فاشل جابوه لنا ليه؟ ولما هو حرامي جابوه لنا ليه؟
لا مش بايظ، مكن سليم يشتغل المكن، يشتغل ويجيب لنا كتب، يشتغل المكن ويجيب شغل، يشتغل
المكن شغال وكل حاجه شغاله. وبعدين تبص ازاي احنا بنبلغهم على اي كل مساوي بتحصل على ان يعدلوها. الشغل كان بيجي كانوا بيعطلوه، الشغل كان بيجي كانوا بيعطلوه ويدفعوا عليه غرامات تاخير. ده على كده والاخر نقول لهم، بيقولوا انتوا بتاخدوا مرتباتكم، طب احنا فين مرتباتنا؟ فين
محمد ديوم مدير مطالب؟ محمد ديوم 7 مليون.
متهمين الاداره بضياع اموال المؤسسه، وطالب المتظاهرون باختيار قيادات من بينهم للعمل على حل مشاكلهم، طالبين المسؤولين بسماع أصواتهم. فهل يستجيب لهم أحد أم تظل شكواهم مستمرة؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيوف الكرام، الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ محمود. أستاذ عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ عامر.
وعليكم السلام.
قبل ما أبدأ سريعا بس كده، معايا حالتين أو ثلاث حالات إنسانية مهمة شوية. في شاب تغيب اسمه مصري فكري عبد التواب حسين، وشهرته محمد ناصر عبد التواب. مصري فكري عبد التواب حسين وشهرته محمد ناصر عبد التواب. من شهرين اللي يشوفه أو يجده يتصل بالأرقام الموجودة قدام حضراتكم على الشاشة، والعنوان محافظة الفيوم مركز أقصى الغرق السدح إيه السد الغرق معرفش إيه اللي مكتوب عليه الحقيقة وراه من على الشاشة يعني الستدح. إيه الستدح؟ احنا معلش العيب علينا احنا كمصريين مش عارفين اسامي الحاجات اللي في البلد. نمرة اثنين حسناء السيد الشوني، السن 17 سنة، العنوان شبرا ملكان مركز المحلة، متغيبة من يوم 14/7/2012، من شهر 7 قبل اللي فات يعني من نص شهر 7. اللي يشوف هذه الفتاة الصغيرة 17 سنة ربنا يرجعها يا رب سليمة غانمة يتصل بالأرقام اللي كانت موجودة على الشاشة. كنا اتكلمنا من حوالي يمكن أسبوع أو 10 أيام عن حالة الأستاذ مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد، الموجود حاليا في العناية مركزة بالقصر العيني من أكثر من يعني 10 أيام داخل عناية مركزة. إنما احنا كنا نشدنا وقلنا إنه كان محتاج عملية تقريبا أو جهاز يضبط له نبضات القلب او ايقاع القلب يعني بمئة الف جنيه. طبعا نخط الصحفيين نظر للفقر المتقع فيها بيقولوا ان هم وفروا تقريبا 10. فانا بتصور ان اكيد في صحفيين شرفاء كتير، وفي صحفيين السبوبة عندهم كبيرة، وده اخ زميل على الاقل اختلفنا اتفقنا في الايديولوجيات ان احنا الحالة الانسانية يعني تخلينا نقف في هذه المرحلة الحرجة جنب الحياة. وده كان طبعا برضو مقال وثقنا فيه الأستاذ وائل أنديل، ارفع راسك فوق انت مجدي شندي. وبيتكلم بيقول انه سقط مجدي شندي فجأة وحين هرع به زملاؤه واصدقائه الى المستشفى. الخبر اللي نزل على الجميع كالصعقة انه قلبه توقف عن العمل، وقرروا انهم يركبوا له جهاز كهربي تكلفته حوالي 120 الف جنيه. نقابة الصحفيين زي ما قلنا قدمت 15 الف. المجلس الاعلى للصحافه قال انه خاطب مجلس الوزراء لعلاج الزميل على نفقه الدوله. فاكرين انتوا طبعا العلاج على نفقه الدوله كان فيه سرقات قد كده، خدوا من السرقات دي 120 الف جنيه سرعه وادوها للراجل، لعل الله يجعل هؤلاء سبب في ان تعود اليه الحياه باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يشفي كل مريض يا رب. استاذ محمود، ملف حضرتك المهم جدا معانا والخاص بحكومه الظل، اللي كنت عملت معاك مداخله في مكتب بيكر اند ماكنزي اللي موجود في ابراج ساويرس، وصل لحد فين؟ وصل لك ازاي؟ يعني ايه تداعيات الموضوع ده؟
الاول بس عايز اشير الحقيقه لمحنه الزميل الصديق العزيز مجدي شندي حاليا، يعني انا عايز بس من المفارقة المدهشة ان الزميل رغم انه سافر يعني الدول العربية وعمل هناك وكده مش قادر يوفر 100,000 جنيه تمن علاج او جهاز محتاجه لانعاش او انقاذ قلبه. دي معناها انه صحفي شريف. الصحفي اللي ما يقدرش فعلا يوفر تمن علاجه هو صحفي شريف. عندنا صحفيين كتير جدا اثروا ثراء فاحشة من وراء هذه المهنة وبطرق وباساليب غير مشروعة وعلى حساب امن الوطن وعلى حساب سلامته. طبعا يعني خالص الدعاء بالشفاء العاجل لزميلنا العزيز وربنا تعالى يرد يا رب يعني معافا الى اهله والى اولاده ان شاء الله تعالى باذن الله. بالنسبه لموضوع بيكر اند ماكنزي ديت ده ملف واحنا بنسميه حتى الطرف الخفي يعني او الطرف الثالث الخفي اللي محدش يعرف عنه حاجه والناس تقريبا مش واخده بالها انه دي فعلا حكومة الظل الأمريكية اللي بتدير مصر من أبراج أو من برج نايل سيتي المملوك رجل الأعمال نجيب سويرس. شوف حضرتك أنت هتجد كل وقعة فساد موجودة في مصر هيبقى وراها هذا المكتب. هو مكتب على فكرة هو مكتب محاماة يهودي يعني بيكر أند ماكنزي هما اتنين يهود أسوف في واشنطن وله حوالي 37 فرع في جميع أنحاء العالم وله فرع موجود هنا في القاهرة. وبعدين هو وثيق الصلة بمركز الدراسات أو المركز المصري للدراسات الاقتصادية وبرضه موجود في نفس البرج والغرفة التجارية الأمريكية وموجودة في نفس البرج. القاسم المشترك بين الثلاث جهات ديت هو محامي سوزان مبارك اسمه طاهر حلمي. كل وقعة فساد الحقيقة موجودة في مصر ستجد خلفها هذا المركز وخلفها طاهر حلمي حتى في بعض التفاصيل الصغيرة المعروفة. يعني على سبيل المثال مثلا في اللي هي إذاعة اللي هو الـ FM اللي هي راديو 100.6
الأغاني ده
ده الحقيقة جمال مبارك أهداه هدية لطاهر حلمي. على فكرة طاهر حلمي دوت هو رئيس المكتب بتاع القاهرة بيكر اند ماكنزي ورئيس برضو المكتب اللي هو مكتب او مركز الدراسات الاقتصادية وهم دول الاثنين اللي هم تقريبا باعوا القطاع العام في مصر قيموه وباعوه.
ده القطاع العام ده عليه فضايح ارقام. انا كنت معايا واحد من هنا كانوا فضايح. الحاجة اللي باعوها باعوه 50 مليون فرع منها بس جابت 80 مليون.
ايوه صحيح.
والباقي 13 كدوه
ولسه دلوقتي في قضيه في دوله بشان بيع البنك الوطني المصري لجمال مبارك. يعني شوفوا ما وبرده كان واقف وراه مين هو برده بيكر اند ماكنزي ومركز الدراسات الاقتصاديه
الموجود فين ده تفتكر يا استاذ محمود من المؤسسه دلوقتي او الرقابه الاداريه او يعني فين
لا هو شوف حضرتك بس الرقابه الاداريه ديت انا حتى الان مندهش جدا لدور هذا الجهاز حتى الان. يعني البلد كلها نهبت والجهاز ده موجود ما اعرفش بيعمل ايه. يعني دلوقتي الرئيس
فكر احنا في حاجه للتوقف مع الرئيس السابق لهيئه الرقابه الاداريه.
لا السابق واللي قبليه واللي قبليه يعني
مثلا السابق هيجيب اللي قبله.
يعني مثلا انا يعني عايز اقول لك على حاجه يعني مثلا في اللي هي جمعيه احمد عرابي الموجوده على طريق الاسماعيليه
الصحراء. عارفها طبعا عارفها طبعا.
بالك ازاي دي ايضا بيعت خلي بالك دي جمال مبارك المتر فيها بحوالي 5 قروش. طاهر حلمي بتاع بيكر لما تنزل خدها ب10 قروش. في الكلام دوت كان فيه وايضا احد رؤساء جهاز الرقابة الادارية وبعض القضاة ايضا كانوا واخدين في هذه الجمعية بهذه الاسعار. انا عايز اقول لك بس عايز بس بعمل اشارات ومضات سريعة فيما يتعلق ببيكر اند ماكنزي. خلي بالك مثلا دلوقتي في قضية جامعة النيل. الأزمة بتاع جامعة النيل يا أستاذ خالد دلوقتي يعني محدش عارف أبعادها ولا حد عارف أصولها. تعرف الدوشة الموجودة بتاع جامعة النيل والصراع بينها وبين زويل.
نعم.
جامعة النيل دي أساسا مؤسسينها مجموعة رجال أعمال اللي هم الموجودين أصلا في المركز المصري للدراسات الاقتصادية. واخد بالك اللي بيرأسه مين؟ طاهر حلمي أيضا. طاهر حلمي ايضا يعني بيمتلك حوالي 25% من هذه الايه اسهم هذه الجامعه. ملاك هذه الجامعه او الذين ساهموا فيها ثلثهم الان في ترى والثلث الاخر هربان بره مصر والثلث شغال لسه موجود بره. يعني كل الضجيج اللي بيحصل دوت دور على خلفيته من بيكر أند ماكنزي ومركز الدراسات الاقتصادية الموجود في أبراج نايل سيتي.
نعم.
أنا عايز أقول لك بس في ملاحظة عجيبة جدا عشان تعرف هم قديه بيخترقوا كل حاجة في مصر، حتى الأحزاب الإسلامية اخترقوا على فكرة. يعني بيكر أند ماكنزي اخترق حتى الأحزاب الإسلامية نفسها الجديدة. يعني هذيك مثال صغير قوي، يعني طاهر حلمي اللي هو كان رئيس مكتب بيكر أند ماكنزي في القاهرة هرب على نفس الطيارة اللي هرب فيها بطرس غالي يوم 28 يناير الى لندن. طلع وما رجعش، وكل مكانه مدير مكتبه وسكرتيره الخاص وهو اسمه صلاح الدين بسيوني تقريبا، وقبلك وهو للأسف الشديد عضو مجلس الشورى عن حزب النور عن دائرة الجيزة. هو حاليا دلوقتي مدير مكتب بيكر أند ماكنزي اليهودي للأسف الشديد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي عن الجيزة، أمطار الجيزة.
وهو مدير مكتب.
هو مدير.
هل عنده فكرة يعني؟
لا أنا بس هقولك على حاجة، القصة كلها كاملة. إحنا نشرنا هذا الموضوع بالمسندات والوثائق.
كويس.
والدكتور عماد عرفور زعل واتصل بينا، وأنا كنت هنا مرة عندك في حلقة هنا وقابلت الدكتور ياسر حماد ضرة قبل الحلقة وعاتبني في هذه المسألة. قلت له يا سيدي إحنا بعثنا لك المستندات كلها كاملة اللي بتثبت ده شغال إيه وداخل عندكوا إزاي. خد بالك إزاي؟ حتى عايز بس أنا بس عايز أرجع تاني للي هي إذاعة اللي هي 100.6. ده مملوك لعائلة أديب عمرو أديب وعماد الدين أديب وجمال مبارك وبرضو طاهر حلمي. خد بالك، وجمال مبارك كما تردد ادالهم هذا الراديو هدية ليهم لما انتهت ترخيص 12 سنوات وحبوا يديروا ترخيص ثاني. في ذلك الوقت تقدم عصام سلطان و زميلنا الإعلامي هو اسمه ايه ميرازي،
حافظ
المرازي وحمد أنديد، تقدموا بلاغات ضد تجديد أو زي النيابة العامة ضدهم وحاولوا يوقفوا الترخيص أو تجديد ترخيص هذه الإذاعة على أساس أن أحد يعني إيه ملكها هو طار حلمي المتورط فيه قضايا كما يكون خطايا فساد. اتلعبت لعبة خلاص، وعيد كتابة أو هندسة العقد اتشال فيها منها مين؟ طار حلمي، وتحط فيها اللي هو الأستاذ صلاح الدين بسيوني اللي هو عضو الايه مجلس الشورى عن النور حاليا.
كمان
هو نفسه اتبرغت، يعني هو يعني للاسف الشديد هو برضو احد ملاك
يعني احد ملاك اف ام شغال في مكتب
بيكر أند ماكنزي وعضو فين ودخل مجلس الشورى على قائمه مين؟ على قائمه حزب النور السلفي. اقول لك ان هو يعني ايه شبكه جهنميه وشيطانيه فعلا، وفي تفاصيل كثيره ممكن نتكلم فيها.
طيب ارجع للاستاذ عمرو منعم، بدايه طبعا قصة جريدة الشعب وصلت لفين بعد المأساة؟ لحكوا لي في التليفون ان في بعض الصحفيين الشرفاء في الجريدة دي عايشين بمرتب 300-400 جنيه في الشهر، ده اللي بيتحصلوا عليه بقى لهم كذا سنة. وهل نداءكم للرئيس والأستاذ صلاح طرميح المحترم، نداءكم للرئيس وصل الموضوع لحاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية جريدة الشعب طبعا قضية قديمة، ومن عام 2000 عندما أغلق النظام السابق الجريدة وجمد الحزب العمل في هذا الوقت، ومنذ ذلك الوقت بعد إضراب عن الطعام واعتصام في النقابة أجبرنا الحكومة على أن نأخذ مرتباتنا حتى اليوم. لكن هذه المرتبات طبعا حدث أنه خلال 12 عام فهي مرتبات لا تتناسب مع ظروف الحياة في الفترة الأخيرة. معظمنا تقريبا يعني عاش حياة فيها نوع من الصعوبة، لكن قبل سقوط النظام السابق قمنا بإضراب واعتصام في النقابة، وكاد الأستاذ طلعت رميح والأستاذ خالد يوسف وبعض الزملاء أنه يعني
خالد يوسف يعني صاحب
زميلنا فيعني عملوا إضراب عن الطعام، وأجبرنا الحكومة في هذا الوقت على التوقيع على اتفاق بحقوق جريدة الشعب. الذي حدث انه قامت الثورة ثم جاءت حكومة عصام شرف ثم الجنزوري ولم توفي الحكومة بهذا الاتفاق. هذا دعا الاستاذ طلعت رميح انه يكتب مذكرة الاسبوع الماضي وارسلها بالفعل الى الرئيس محمد مرسي للوفاء بحقوق جريدة الشعب وعادة الاعتبار لجريدة الشعب. ولكن حتى هذه اللحظة لم نتلقى اي استجابة او اي رد من الرئيس محمد مرسي. واعتقد انه الرئيس محمد مرسي يعلم تماما دور جريدة الشعب في فترة التسعينات وانه ثورة 25 يناير لا نتعامل معها على انها بدأت يوم 25 يناير. هناك تحضير تم هذه الفترة. وصحفي جريدة الشعب هم الذين قادوا هذه الحملة ضد النظام السابق وكشفوا فساد النظام السابق ومنهم من سجن ومنهم من رفعت عليه قضايا ودفع غرامات وغير ذلك. ثم دفعنا الثمن الغالي بإغلاق الجريدة وتشريدنا حتى هذه اللحظة. نحن نطالب الرئيس محمد مرسي بالوفاء بالاتفاق الذي تم خلال العهد السابق وإنه كما أن الحكومة الآن تعلن التزامها بكل الاتفاقات التي نفذها النظام السابق حتى الاتفاق مع إسرائيل. نطالبها بأن توفي حقوق جريدة الشعب وهي حقوق وحقوق مشروعة هي متعلقة بدفع التأمينات خلال الفترة الماضية خلال 12 سنة. الآن لو أحد من الزملاء توفى
كم صحفي أستاذ عامر؟
نحن حاليا تقريبا حوالي 40 صحفي تقريبا يعني.
أقل كمان
يعني. هو أقل من هذا لأنه يعني في صحفي
يعني أعتقد يعني أنا قصدي التأمين يعني مش هيكون حاجة واو يعني هتخرب الدولة يعني.
كل هذا الإجمالي سواء كان التأمينات أو التسويات الخاصة بالرواتب أو الفروق تقريبا لا تزيد عن 2 مليون جنيه يعني. هذه يعني ثمن سيارة في أي وزارة أو غير ذلك. أيضا كان هناك بند ثالث وهو قضية توزيع الصحف الصحفيين على الصحف القومية. الذي حدث الآن أنه جريدة الشعب توقفت والحزب جمد وتقريبا الحزب حدث فيه انقسامات وانشقاقات وتقريبا هو انتهى تقريبا.
هو حزب إيه؟
حزب العمل يعني.
حزب العمل أصلا يعني شكري الله يرحمه.
الأستاذ إبراهيم شكري.
شكري الله يرحمه.
يعني فهو الآن صحفي وجريدة الشعب يريدون رد اعتبارهم ويريدون من الرئيس مرسي أن يتدخل لحل هذه المشكلة. لأنه
حد فيكم خد نظرة خدوه في نظرة كده على مجلس أعلى الصحافة؟
للأسف الشديد إنه يعني الأخوة القائمين على ملف الصحافة عموما لم يتعاملوا معنا.
أنت؟ أنا مش عايز والله أنا مش عايز أشاهد في أي حتة.
لم يتعاملوا مع صحفي جريدة الشعب بأي نوع من الاهتمام أو التقدير. يعني قضية جريدة الشعب موجودة عند الدكتور
لا وكان الدكتور محمد عباس
يعني جريدة الشعب كان لها الدور البارز في تهيئة الشارع المصري لثورة 25 يناير. نحن الذين أسقطنا مشروعية هذا النظام
وزير الزراعة يوسف والي
يعني هذه الحملات بالتأكيد الدكتور مرسي يعرفها ونحن لن نتسول حقوقنا ونحن نتمنى أن يحل هذا الموضوع ولا يترك بهذا الشكل. يعني نحن منذ الثورة وحتى الآن لنا عامين
ما طلبتوش لقاء الرئيس مرسي؟
طلبنا
يعني عندي, عندي عندي معلومة أنه بكرة هيقابل الفنانين.
طلبنا ولكن لا إجابة. يعني الملف شرح للسيد نقيب الصحفيين الأستاذ ممدوح الولي بشكل كامل ولم يفعل شيء. الأستاذ صلاح عبد المقصود عنده ملف كامل بهذا الموضوع ولم يفعل شيء. السيد رئيس مجلس الشورى يعني ذهب وفد من الزملاء من 3 شهور والتقوه وتحدثوا معه ووعدهم بأنه الملف سينتهي خلال أيام ولم يفعل شيء. المذكرة التي كتبها الأستاذ طلعت رميح أرسلت للرئيس مرسي وبلغنا أن هناك من ناقش هذا الموضوع مع الرئيس مرسي ومع هذا لم يتم شيء حتى الآن. فأعتقد أنه الرئيس مرسي هو المطالب بأن يحل هذه المشكلة وينهي هذا الملف لأن هناك اتجاه من كثير من الزملاء الآن أنهم يذهبوا إلى النقابة للاعتصام وللإضراب. يمكن إحنا بنحاول أن إحنا يعني نريد أن يعني لا نفعل شيء قد يؤثر سلبا على على هذه الفترة التي نتمنى أن تنتهي بشكل عام، لكن في النهاية هذا الإهمال الغير مبرر وغير يعني مقبول وغير معقول من الحكم الذي جاء بعد الثورة، أن يتم تجاهل كل من شاركوا في التمهيد والإعداد لهذه الثورة. ونحن عندما نتكلم عن جريدة الشعب بالتأكيد هناك كثيرون شاركوا في التمهيد لهذه الثورة أيضا حتى الآن لم يعاد لهم الاعتبار ولم ينظر إليهم، ولم حتى لا أقول يكرموا، ولكن لم ينظر إليهم على أنهم هم الذين قاموا بالجهد الحقيقي لتهيئة المناخ لنشوب ثورة 25 يناير.
طيب أستاذ محمود أرجع لك تاني، عايز تقول حاجة؟
بالنسبة في نقطة بس عايز
نخش بعد كده على بيكر ده
إن شاء الله.
طيب بيكر ده شغلانة
أصل الموضوع جريدة الشعب فعلا في محنة كبيرة جدا للزملاء الصحفيين ولا منهم أنا صحفي جريدة الشعب أيضا يعني. في حالة لبس عملها الأستاذ مجدي حسين لدى الرأي العام ولدى المسؤولين أيضا في الفترة الأخيرة، يعني لما نيجي نتكلم وأنا حتى كلمت نروح الوالي في هذه المسألة ونقيم الصحفيين فبقول له إيه أخبار جت الشعب، فقال لي جت الشعب تصدر خلاص المشكلة فيها، على أساس إنه دلوقتي في السوق جريدة اسمها جريدة الشعب الجديدة، وفي موجود حزب اسمه حزب العمل الجديد. مجدي حسين حاول يعيد جريدة الشعب الأصلية ما عرفش، فتحايل وأسس حزب جديد اسمه حزب العمل الجديد، وطلع أو أصدر بعدها جريدة اسمها جريدة الشعب الجديدة. جريدة الشعب الجديدة ليست هي جريدة الشعب الأصلية. الحزب العمل الجديد ليس هو
حزب العمل القديم.
دي حاجة تانية وقصة تانية مختلفة خالص. لا ملهاش علاقة خالص. كل مطالب الزملاء في جريدة الشعب الأصلي إن هم يعاد الاعتبار ليهم ماليا. يا أستاذ خالد لو حد فيهم مات النهاردة بكرة الصبح ولاده مش هيلقوا ياكلوا. حتى الان بعضهم بيتقاضى 300. انا هقول لك مرتبي كام بقى وروح اكشف عنه في نقابة الصحفيين حسب الكشفات اللي جايه من المجلس على الصحافه.
بلاش وجع قلب بقى.
288 جنيه من سنه 2000 لغايه دلوقتي، يرضي من الكلام دوت؟ الدكتور مرسي طبعا يعني ليس غريبا على العمل العام والعمل السياسي، يعني هو يعرف السيره المهنيه والسياسيه والذاتيه لجبهه الشعب وصحفي الشعب، كانت كتيبه مقاتله كتيبه انتحاريه واجهت مبارك
من جبروت ووليمه عشان البحر تقريبا. انتوا
مش هو دي لوحدها كمان سلسله الحملات العاتيه التي نظمتها الجريده في بيئه سياسيه وبيئه دوليه واقليميه اللي كانت ممكن تتدفع مش حاسس بيك اساسا. يعني احنا مثلا الجريده هي التي اسقطت او يعني اقالت وزير الداخليه يعني القوي زكي بدر وبالك زي واقالت وزير الداخليه حسن الالفي، ودخلت في مواجهات عنيفه جدا مع وزير الزراعه يوسف والي، وبعدها مع حسني اللي اتحال امبارح فعلا لمحكمه الجنايات بتهمه الكسب غير مشروع.
ده اتغرموه 10 مليون جنيه و10 مليون مماثله
يعني 20 مليون جنيه. ده اعتبار لجريده الشعب الحقيقه.
نعم
اتفضل.
طب بالنسبه بقى نرجع لقضيتنا نكمل. طب انا عندي سؤال
اصح حاجه بس اللي هو المدير الحالي لبيكر اند ماكنزي اللي هو دلوقتي عضو مجلس الشورى عن النور اسمه صلاح الدين عبد السلام.
صلاح الدين
عبد السلام.
عبد السلام
عشان بس ايه
احسن بالاذى من لبخ.
نعم
صلاح الدين عبد السلام ده حضرتك في الشورى حزب النور السلفي شغال فيه بيكر اند ماكنزي وشغال
فيه المدير
ده مدير وشغال في الاف ام
كمان ده مالك حسب العقد اللي عمله اللي اتعمل يعني هو حطوه مكان مين؟ طار حلمي الايه اللي هو محامي سوزان مبارك اللي هي دلوقتي في لندن تقريبا او في امريكا. واخد بالك؟ هو شوف حضرتك احنا عشان بس في قرض قريب اتعرض على مصر قريب كده خد بالك ازاي؟ اعتقد ان القرض
عامل ازمه بين بعض الناس المعارضين ليه وبعض الناس اللي
بيواجهوا. انا في تقديري الشخصي هيمر عبر بيكر اند ماكنزي والمركز المصري للدراسات الاقتصاديه وعبر برضو الغرفه التجاريه الامريكيه الموجوده برضو فين في نايل سيتي.
طب هل هذه الامور هسمعها منك بس هل هذه المراكز والمكاتب بتعمل في غياب تام عن مراقبات من الدوله؟
مش مراقبات اصل برضو جمال مبارك وولاد مبارك اعضاء فيها، ما دي المشكله ان كانت جزء من السلطه نفسها، يعني هي ليست مؤسسات بتعمل من هذا على السلطه. لا ده جمال مبارك كان عضو في المركز المصري للدراسات الاقتصاديه، كل المجموعه بتاع الطره حاليا دلوقتي اعضاء فيه. وكان المركز دوت نفسه هو اللي بيورد الايه الوزراء، فاهم ازاي؟ هو بيرشحهم. يعني انا عايز اقول لك بس
ليه يا عم المافيا اللي احنا كنا عايشين فيها
لا ده في حاله فوضى كبيره جدا موجوده واخد بالك. انا عايز اقول لك بس حاجه، بس مركز بيكر اند ماكنزي هو اللي باع القطاع العام
قبلت القرض مقابل القرض اللي خدته مصر، اخر قرض خدته يعني كانت 94-95 اتباعت حوالي 446 شركة، خسرت فيها مصر ما يقرب من، لا مش يقرب بالضبط كده، 106 مليار دولار. الكلام ده مش عندي انا، ده بحسب دراسة نشرتها الواشنطن بوست في 21-10-2011.
106 مليار دولار سنة 94.
من الفترة لغاية من الفترة بتاعت 94 لغاية حوالي 2000 قبل الثورة بشوية. واخد بالك ازاي خسرت فيها مصر 106 مليار دولار. الكلام دوت نشرته بالنص الواشنطن بوست في عدد 21-10-2011 نقلا عن وثائق ويكيليكس. الحقيقة احنا ما 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 على فكرة ويكيليكس اند ماكنزي خد فيها عمولة، بس
بيكر
اند ماكنزي خد فيها 17 مليون دولار عمولة. من ايه؟ من
في العمولة الرخيصة.
انا عايز اقولك على حاجة، بس دلوقتي احنا لم يبقى امامنا غير حوالي 117 شركة قطاع عام بعد اللي اتباعوا. خلاص. ايضا الحتة المهمة عشان تعرف انها عصابة بتلف حول بعضها، بيكر اند ماكنزي كان رئيسه في واشنطن هي كريستين لاغارد،
اللي هي رئيس الصندوق النقد الدولي
دلوقتي، اللي جت عشان تدينا دي
القرض.
شفت الناس عامله ازاي؟ ولما جت قعدت فعلا مع عرابي بيع القطاع العام، هو قعدت مع بتوع بيكر اند ماكنزي، وقعدت مع بتوع المركز المصري للدراسات الاقتصاديه، وبتوع الغرفه التجاريه الامريكيه في اجتماع سري عقد في مدينه القاهره. يعني شوف اللعبه ازاي، هي انتقلت بس من بيكر اند ماكنزي في 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 امريكا الى ايه؟ الى رئيس صندوق النقد، وهي اللي هتبرر لينا هذا القرض، وهيقوم برضو بيكر اند ماكنزي والمركز المصري للدراسات الاقتصاديه بتقييم الوضع وتحط الشروط
وياخد عمولته،
وياخد عمولته برضو. احنا ما بقاش قدامنا غير 117
شركه قطاع،
وانا اعتقد ان المفاوضات هتجري حوالين ال 117 دول، يا اما دول يتباعوا يا اما يرفع الدعم عن السلع الاستراتيجيه. يعني في وضع كارثي جاي الفتره اللي جايه. انا عايز بس ابين لك على خطوره بيكر اند ماكنزي ديت في حاجه معينه بتتعلق حتى بالامن القومي المصري. يعني في 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 امريكا مجلس اسمه المجلس الوطني للنساء السود، ده بيتمول من وكاله التنميه الامريكيه التابعه للسي اي اي، عملت لها كان على فكره المجلس ده كان له دور خطير وكبير جدا في فصل جنوب السودان، لعب دور كبير جدا.
المجلس
اسمه المجلس الوطني للنساء
السود
في واشنطن. هو دخل في مصر تقريبا سنه 97، بس دخل باسم ايه؟ دخل باسم المركز القومي للمرأة الزنجية. احنا عندنا مرأة زنجية؟ ما عندناش، لكن هو بدأ يشتغلوا على ايه؟ منطقة النوبة والمرأة النوبية. خلي بالك انا عندي صحفي صديق ليا بدا يحفر ورا الموضوع دوت لغايه لما جاب التوكيل على فكره المركز دوت عامل توكيل لاحمد كمال ابو المجد اللي هو شريك مؤسس لبيكر اند ماكنزي، وتوكيل محاماه لصلاح الحلمي اللي هو رئيس بيكر اند ماكنزي والهارب دلوقتي اللي هو محامي سوزان مبارك، والواحد تاني اسمه
وهارب ليه يعني في
بلغات يعني مش عايز يرجع على فكره. وصلاح الدين عبد السلام اللي هو عضو مجلس الشورى على النور خد توكيلات منه، باع له جزء كبير جدا من ممتلكاته وسفر له عياله، مش عايز يرجع من ساعه ما طلع مع مين؟ مع بطرس غالي. وفي كلام كتير بيتقال ان هو دوت السر الكبير جدا اللي بيخفي وراه اموال مبارك وعائله مبارك المهربه، لان هو كان اصلا محامي سوزان وعلاء مبارك، وكان شريك جمال مبارك في المركز المصري للدراسات الاقتصاديه. خلاص، وشريكه ايضا في اراضي الجمعيات. كل وقائع الفساد الموجوده فيها جمال مبارك دايما تجد معاه مين؟ طه حلمي. بس عايز بسرعه بس كده يعني عشان بالنسبه للمركز الايه اللي هو القومي للمراه الزنجيه ده اللي هو
عمل ايه بقى في
النوبه؟ ده بيشتغل على منطقه النوبه. العجيب ان احنا لما جينا شفنا التوكيلات اللي جايه لنا وكده لقينا ان هو مقره موجود في 55 شارع المنيل. بعتنا ناس تسال ما لقيناش المقر موجود خالص المره خالص، مش موجود
معني في التوكيل اللي
عنوان كده. وفايزه ابو النجا زميلي راح قال للدكتوره فايزه ابو النجا في كذا 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 كذا، اندهشت جدا وراحت واجهت دكتور ابو المجد في المجلس الاستشاري وقالت له انت لك علاقه بالمركز القومي للمراه الزنجيه؟ قال لا ما اعرفش عنه حاجه. قال لكم بس في توكيل ليك. قال لي اصل التوكيل كتير لما ارجع المكتب اشوف القصه دي ايه. المركز ده بيشتغل في عناصر النوبه وبيقنع النوبه بانهم لهم اصول زنجيه وليست اصول مصريه او عربيه.
ده اللي كان طلب الدكتور البرادعي تدويل قضيتهم.
هو ده
كان عايز يدولها في ايه بقى.
خلي بالك بس المركز ده برضو صفر حوالي 1300 امراه من نوبه الى واشنطن المقر الرئيسي للمركز دوت وتلقوا هناك تدريبات وتلقوا فيها قدر كبير جدا من القناعات.
الكلام ده موثق
بالوثائق عندي كله بالوثائق يعني ايه. حاول يقنعوهم ان ولائهم اساسا ليس للدوله المصريه وانما لكيان عرقي منفصل ومتميز يسمى النوبه. هذه المساله اخطر حاجه تتعلق بمركز بيكر عند ماكنزي ومكتب المحاماه اللي بيشتغل فيه احمد كاول المجد وطاهر حلمي.
هو بس طبعا ده كلام مهم غايه في الاهميه لكن لابد ان ننظر الى الصوره بشكل كامل. يعني موضوع التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا منطقة خطرة جدا لأن المؤسسين دول هم أدوات الاستعمار للسيطرة على دول العالم. فكرة القرض من الصندوق لا يعني أن احنا هناخد قرض بفايدة
واحد
خفضة أو فترة سماح. هذا كلام يعني
عفوا الاستعمار فكرة المنطقة عندي أكيدة أن الفايدة مش 1.1%
أيا كانت الفايدة أيا أكثر لكن صندوق النقد الدولي هو وسيلة لتخريب الدول. يعني لا توجد دولة في العالم تدخل فيها صندوق النقد الدولي أو اقترض بالصندوق وأعطت نتائج إيجابية أبدا. كل الدول والأزمات الاقتصادية اللي حدثت فيها كان وراء صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي عندما يعطيك قرض معناه أنه هو بيرسل بعثة دائمة تدير الاقتصاد بتاعك هي التي تفرض عليك شروط. صندوق النقد الدولي هو الذي تسبب في بيع القطاع العام. هذا البيع أنا لا أنظر إليه أنه نحن خسرنا مثلا رقم من المليارات ولكن نحن خسرنا مصر. يعني فكرة القطاع العام أن الدولة عندما تبيع مؤسستها وشركاتها هذا هو باب الخراب. القطاع العام لا يعني أنه الهدف منه هو الربح فقط. الدولة عندما تنشئ صناعة هي تنشئ هذا لكي تحافظ على استقرار المجتمعات. أنت مطالب بأن توفر أنت كدولة مطالب بتوفير الوظيفة لكل شاب بأن توفر مسكن لكل شاب بأن أنت مطالب بأن تبني صناعة وطنية حقيقية. هذه المؤسسات تعمل لتخريب هذه البنية الحقيقية. أكثر من هذا أن هذه المؤسسات هي تنشئ طبقة من المستفيدين والمنتفعين والمرتبطين بهذه المؤسسات وفي النهاية يعملون ضد مصلحة الوطن. نحن نتحدث عن رجال أعمال. رجال أعمال كلهم يعملون من أجل أن يكسبوا ويربحوا. لا يوجد رأسمالية وطنية لا يوجد رجال أعمال وطنيين وبالتالي لا ينظر إلى هذا الموضوع بكل هذه البساطة. صندوق النقد الدولي عندما يعطيك قرض فإن هناك روشتة وتقريبا روشتة محفوظة مع كل دول العالم.
كمان بيقول لك أستاذ محمود بيقول لك
روشتة
بيعوا يا إما ترفع الدعم.
لا روشتة معروفة إنها رفع الدعم التخلص من العمالة تقليل ميزانية التعليم ميزانية الصحة رفع أي دعم عن السلع الأساسية زي رغيف العيش وغير ذلك. وروشتة معروفة ومحفوظة حتى إنه يعني الحاصل على جائزة نوبل كان شخص له مواقف ضد الإدارة الأمريكية اسمه ستيجليتس اللي هو عمل كتاب عن حرب 3 تريليونات دولار. كتب واقعة وهو كان يعمل في صندوق النقد الدولي كتب انه هذه روشتة محفوظة فيها يمكن 20 مطلب افعل كذا وافعل كذا. فهو بيقول انه اللي بيعملوه يعني خبراء الصندوق دول ولا يفهموا اي شيء. هم بالاخر شوية موظفين يأخذوا عدد من الدولارات وخاصة من دول العالم الثالث. ففي احدى المرات ارسلوا روشتة فطلبوا من الشخص انه يأتي بالخطاب فنسي أن يغير اسم الدولة فأرسل الخطاب لدولة وبها أسماء دول أخرى. يعني لا يفهمون شيء أصلا في الاقتصاد بينما هي وسيلة لتخريب المجتمعات. ويكفي أن نرى أنه أزمة النمور الآسيوية كان الصندوق وراها اليونان الآن الصندوق ويدخل فيها ولم يحل هذه المشكلة. فبالتالي هذا باب وراءه نار. وبالتالي أنا أرى أنه كثير من المحيطين بالدكتور محمد مرسي ربما لا يوصلون الاستشارة المرضية إن صندوق النقد الدولي أحيانا يدفع رشاوى لوزراء المالية ووزراء الاقتصاد في دول العالم الثالث ليقبلوا القروض.
هناك مخاطر في هذا.
احنا ان شاء الله يعني هشام قنديل ان شاء الله
لكن بره. علينا يعني فكره انه نحن مضطرين. لا مش مضطرين. يعني انت لست مضطر. يعني انت من شهرين بعت اكبر بعثه رياضيه في اولمبياد لندن في لندن وكانت دوله عظمى وانه الرياضيين دول ولا اصلا لا يحصلوا على اي ميداليه في الـ في الـ فبالتالي وكلفت تقريبا حسب الرقم المعلن 50 مليون جنيه مصري. فبالتالي انت يعني لازم تحسس تشرك الشعب معك. اعمل مؤتمر وناقش الموضوع خلي الناس تدري بدلوها لكي نطرح بدائل. فكره الشيخ محمد حسان لما طرح من قبل فكره ان احنا نجمع الاموال لكي نستغني عن المعود. فكرة النهضة. النهضة لن تكون بالاعتماد على صندوق النقد الدولي او بالاعتماد على الاستثمارات الاجنبية من امريكا وغير ذلك. انت يعني هذا هو تسول. هذه وسيلة لا تبني نهضة وانما تجعلك دائما تعيش عيشة العبيد. عندما يأتي مستثمر من الخارج لكي يستثمر في مصر فانه لا يبحث الا عن مصالحه وكيف يربح. شركات الاتصالات التي تنهب المليارات الان.
دي انا عايز اعضف عندها في
الجزء. يعني اين الدولة فيها؟
عندنا يعني اتصالات مبنين شركات إلى خدمات أسوأ من كده مفيش.
مليارات. هذه المليارات أين الدولة في هذا الموضوع؟ الاقتصاد الصيني يعني التجربة الصينية نجحت لأن الدولة لم تتخلى عن دورها. الدولة هي التي تقود الاقتصاد ولا تترك الاقتصاد لمجموعة من رجال الأعمال اللصوص. يعني رجال الأعمال الآن لازالوا حتى الآن الذين لم يأخذ الدولة لم تأخذ منهم مليما واحدا وتظهر أسماءهم في أغنى أغنياء العالم. فلتأخذ الدولة منهم يعني نصف ما نهبوه من أيام حسن مبارك. خذوا الأراضي وبالمليارات
يبدو من المصور
فليأخذوا منهم. يعني لماذا تلجأ الدولة إلى الاقتراض ونبيع مستقبل مصر في الآخر ونبيع كل شيء وهناك لصوص لازالوا حتى الآن معهم مليارات وأثروا من حالة الفساد. يعني فكرة البدائل هناك بدائل كثيرة وعلى المحيطين والمستشارين بالرئيس دكتور محمد مرسي ألا يكونوا يعني كمن يشده إلى الخلف. يعني دكتور مرسي منطلق ويفعل الأشياء ويبدو الخطوات فعلا يعني
الله سبحانه وتعالى
يوفقه فيها لكن هناك من يريد أن يشده إلى الخلف ويريد أن يعني ينقص من هذا الإنجاز الذي يتم. يعني مصر لا ينفع أن تدار بهذا الشكل بنفس الأسلوب الذي كان يدار به الاقتصاد في السابق.
نعم.
الاقتصاد هو الذي دمر مصر ودمر الاقتصاد ودمر السياسة ودمر المجتمع. الاقتصاد لن ينهض إلا بخطة مستقلة لكي نبحث عن الاستقلال وأول شيء أن نستقل عن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية التي ليس لها هدف إلا تركيع مصر واستمرار التبعية للغرب.
معنا خالد. السلام عليكم خالد.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك. خالد في دقيقة ونص كده لان تبعت لي مشكلة دي تاسع مرة تبعتها فاقولها لي بسرعة.
الله كريمك يا شيخنا. معك خالد عبد الله الشامي رئيس شؤون عاملين بمستشفى الرياض المركز الكفر الشيخ.
ايوه.
احنا جايين شكوى عند وزير الصحة عمرها 15 سنة.
عمرها كم؟
15 سنة.
ربنا معاكوا. ها؟
من سنة 97 يا شيخنا الوزير اسماعيل سلام اصدر قرارات وزارية رفع الحافز للفئات الطبية والفئات الادارية ويقول دول مش تبعي دول تبع الحكم المحلي. حتى الوزير فؤاد النواعي قبل ما يسيب الوزاره في 1/4 اصدر قرارات وزاريه برفع الحافز الفئات الطبيه من 250 ل 330% ونشتكي يقول انتم مش تابعين انت تبع الحكم المحلي. احنا فضيلتك احنا مش عايزين غير عداله اجتماعيه. احنا عايزين عداله في بين الفئات وبعضها في المكان الواحد. عايزين عداله بس تعتبر الشكل.
طب يعني قول لي طلبك ايه بالتحديد؟
طلبنا سيادتك ان يرفع لنا الحافز بتاعتنا يسوى بالفئات الطبيه اللي رفعناها الحافز بتاعتنا.
الايه يا فندم؟
الحوافز الفئات الطبية حضرتك اللي هو الطبيب البشري والعلاج الطبيعي والتمريض والتسكين الوزير رفع لهم الحافز بتاعهم. احنا عايزين الحافز بتاعنا يترفع ويسوى بالفئات دي.
ماشي يا استاذ خالد. دكتور خالد
يا شيخ احنا لما قلنا والبلد ما فيهاش فلوس ونزور عليها شوية يفتح الكل لكن يرفع في الفئات التانية فده اللي بيحسسنا بالظلم يا شيخ.
شكرا جزيلا اخي الكريم. حاضر نوصل صوتك. وبصراحة ساعات حاجات بتغيظ يعني يعني ده في بلد ما فيهاش فلوس يزود ناس وما يزودش ناس. طب ما تقسم الموضوع نصين يعني هزود ده 15% اقول لهم يا جماعه خلي ده 7.5 وده 7.5 ونمشي الدنيا وكلنا نستفيد مع بعض بدل ما حد يحس ان في حد مميز عنه وهو قاعد بقاله 15 سنه بيدور على حقه. ارجع حق استاذ محمود. ثم انت يعني الملفات الواسعه اللي عندك دي
لا سوء يعني هو الحقيقه انه ال ال ال
هل 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 في الحكومه عارفه حاجه عن الموضوع ده؟ يعني هل الوثائق حضرتك خدت منها مثلا قبي نسخه وديتها للدكتور هشام قنديل بحيث يبقى يبصوا على الموضوع ده اوله فين واخره فين، ولا انت شايف الموضوع ايه؟
هم مش شغالين نفس، انا شايف كده انه مؤسسه الرئاسه ويعني واخده بالها قوي من الايه، من الاعلام الاخر مش الاعلام بتاعهم، واخد بالك ازاي شويه كده يعني، بدليل احنا شفناه النهارده في مساله اللي هو البكس على الصحافه يعني.
احنا نتناقش فيه كده كمان يعني دقيقتين ولا حاجه يعني، هل ملف خطير زي ده
نعم.
وناس من
احنا
النوبه
فيه على فكره
ستات من النوبه يسافروا ياخدوا دورات تدريبيه في امريكا
كان بس كان قبل الثوره،
كان ماشي
قبل الثوره يعني، لكن لكن المشكله حتى يعني بقول لك يعني المركز ده مركز بيشتغل وملوش مقر،
انا قصدي حتى قال ان هم لحد دلوقتي مشيكوا ان هم عندهم في تهميش ليهم،
خلي بالك ان التوكيل اللي واخده ابو المجد واخده صالح حلمي ليهم وهو الدفاع امام المحاكم وإدارة الشؤون المالية والإدارية، يعني في مؤسسة موجودة وما ذلك غير موجودة أصلا وبتشتغل وهي ملهاش مقر عشان تخضع للرقابة.
نعم.
أنا عايز أقول لك مثلا المركز بيكر أند ماكنز دوت والمركز المصري للدراسات و و و و ده هو المركز ده على وجه التحديد اللي هو بيكر أند ماكنزي هو اللي كان متولي مسألة التحكيم الدولي الفاصل، يعني كان هو مسند إليه ملف الإيه؟ التحكيم الدولي. احنا دخلنا حوالي 33 قضية تحكيم دولي وخبرك خسرناهم كلهم بالكامل بفضل هذا الايه؟
تحكيم دولي بايه بقى عشان نبقى فاهمين؟
قضايا كتير جدا، قضايا كتير جدا، وخبرك ازاي؟ خسرناها كلها. وعلى فكرة كان المحامين مصر في هذه المسألة كان احمد ابو المجد وطار حلمي وخلافه. خلاص؟ يعني التقديرات بتقول لك ان مصر خسرت في ال 33 قضية تلك نحو تريليون دولار. واخد بالك؟ القضية الوحيدة اللي كسبناها كانت قضية طابة كانت بعيدة عنهم كانت بعيدة عنهم خالص يعني هم يوم ما دخلوا هم في مسألة التحكيم الدولي يعني بيعونا الايه؟
الرقم ده يعني
دي التقديرات بيقول لك تريليون دولار حاجة زي كده انت عندك فلسفة في قضية سياج ما مشهور في سياج خسرنا مصر خسرت فيها 700 مليون دولار
قضية السياج اللي هي
قضية السياج بتاعته هو اللي هو الراجل اللي هو مالك فندق برمايد اللي هو في في
في مريطية
وكان شاري ارض بالتاجي زمان المشكله دي من في طابه
نعم
خد بالك ازاي دي قضيه شهيره جدا مصر خسرت فيها حوالي 700 مليون دولار برضه كان بيكر اند ماكنزي كان هو المحامي الغريب جدا المحامي اللي كان بيدافع عن مصر في هذه القضيه واسمه طاهر حلمي ضد سياج هو نفسه اللي كان محامي سياج سنه 94 يعني القضية أصلاً القضية دي كانت تقريبا سنة كانت حوالي 2007 خبرك ازاي؟ كان المحامي بتاعنا بتاع مصر الرسمي بتاعنا كان طاهر حلمي بيكر اند ماكنزي هو نفس المحامي بتاع سياد بتاع خصم سنة كام؟ سنة 94 يعني تحس فيه لعب خطير جدا في الايه؟ في السكة في السكة دي انا عندي حاجات كثيرة قوي الحقيقة واخد بالك ازاي؟ انا بس ايه انا بس عايز اسال حاجه مهمه قوي بوجهها للدكتور محمد الدكتور احمد كمال ابو المجد هو شريك مؤسس في بيكر اند ماكنزي مع طاهر حلمي انا بس بساله بقول له هو شريكك ده فين دلوقتي الحقيقه ان البلد اتباعت بفضل هذا المركز دمرت او دمر جزء كبير جدا من الاقتصاد المصري شرد الاف او مئات مئات الالاف من العماله واتخربت بيوت ناس كتيره جدا وضاع على مصر مليارات من الدولارات ونجم هذه الفضيحه خرج على طائره بطرس غالي يوم 28 يناير 2011 ولم يعد حتى الان ومش عارفين مكانه فين الخطوره في ايه بقى ان انا بلغني ان في ترتيبات حقيقيه علشان لإجراء لقاء يجمع الرئيس مرسي بطاهر حلمي ده في واشنطن في الزيارة
اللي هي مقرر
في سبتمبر ومن المتوقع أن يسافر على طائرة الرئيس أو يسافر معاه اللي هو صلاح الدين عبد السلام اللي هو مدير المكتب الحالي وعضو مجلس الشورى عن النور احتمال كبير يسافر مع الرئيس عشان يعمل قاعدة مصالحة طاهر حلمي حاليا بيكتب سلسلة من المقالات في بعض الصحف الأجنبية موجهة للرئاسة وبيقول لهم إن مصر مريضة وأنا عندي العلاج و وأنا كنت مضطهد من النظام السابق
ده مين؟ طاهر حلمي مضطهد من النظام السابق؟
النظام السابق
طاهر بالك بالك كانت مضطهدة من النظام السابق حتى المتربحين والهربانين والفاسدين كلهم كانوا مضطهدين من النظام السابق
الخطورة في هذه المسألة إن نفس المجموعة من الرجال من الغامضين رجال الاقتصاد رجال الأعمال الفاسدين اللي كانوا بيشتغلوا على حس هذه المراكز الثلاثة هم دلوقتي الحقيقة بيحاولوا يملوا فراغ حوالين الدكتور مرسي، ودي اخطر حاجة. بحاول ان انا ايه
صوتنا يوصل للدكتور مرسي ان شاء الله، وهو اكيد يعني يعرف فساد هؤلاء. معنا محمد ممدوح عشان معايا دقيقتين وهختم. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ خالد،
ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك انت يا فندم؟
ربنا يخليك. استاذ محمد، يعني الاخ اللي كان اتصل برجع اكرر على الهوى وقال ان حضرتك حصل منك كيتو كيتو، قلنا له يجي ما جاش لحد دلوقتي، وحتى انا بعت رساله للضابط اللي انت حضرتك بتتهمه ان هو اسألك ومد ايده عليك ولسألك المحضر ده، برضو ما اتكلمش لحد دلوقتي. وكان بيقال ان حضرتك معاك مش عارف ثانويه عامه وانت مالكش علاقه بالحاجه من هذا القبيل. يعني ايه اللي تم في الكام يوم من ساعه ما كنت معانا لحد دلوقتي؟
اولا شيخ اسمحني في دقيقه ونص مش دقيقتين عشان وقتك كمان دقيقه ونص بالظبط.
اتفضل.
اولا ما بعث احترامي لسيادتك وليس مجاملة ولا نفاق، فانا الشخص الذي وقفت في عام 2010 لدي كل وسائل الاعلام ومحدش بيفتح بقه، وكشفت في الحج الم مبارك في البرطة المصرية. فما اجي النهارده اقول كلمة حق، ما بعث احترامي ليك وانك تحترم نفسك وتحترم البرنامج وتقول كلمة الحق، ولا يعنيك يعني نوم اللائمين. ليس مثل بعض الناس الذي ركبوا لبسوا عباءة الدين وبعد كده مشوا في موجة صويرة بمئات الملايين زي ابو حامد وزي مظهر شاهين والناس دي.
انا زهقت مشاكل وقضايا. الله يكرمك.
احترامي ليك، هو ليه راجل بتبحث عن الحقيقة. ثانيا بقى الشيخ خالد، انا تحديت الاخ اللي اسمه احمد هيبة وقلت له يا احمد يا هيبة لو انت تضرب تيجي تواجهني تعال واجهني في البرنامج. هو انت قلت له اجيب لك اذن وزير الداخلية، وانا قلت له اساعد واجيب لك اذن وزير الداخلية، ما جاش. ماشي. النهارده انا معايا ثانويه عامه، انا جبت سيادتك الشهاده اللي هي بكالوريوس بلديه، وان شاء الله الاسبوع القادم هجيب لك الماجستير اللي انا حضرته وان شاء الله هناقشه في خلال ايام برضه، وهو متعلق بكيفيه خصاصه الانديه وتحويلها لانديه مساهمه عشان تطرح في البورصه المصريه. ده رقم واحد. رقم اثنين، النهارده يا شيخ خالد ما عادش محمد ممدوح اللي بيتهم احمد هيبه، النهارده المستشار المحترم مصطفى خاطر المحامي العام للسيناف شرق القاهرة تم توجيه الاتهام الى المقدم احمد هيبة بالتلفيق والتعذيب والخطف والتدويس في محضر رسمي، اللي هو النهارده ادعى انا جبت له جواز السفر وقدمت له.
يعني حضرتك المقدم احمد هيبة رئيس مباحث مدينة نصر قسم اول اتحول للتحقيق؟
طبعا يا رئيس مباحث قسم تاني يا فندم، ده بيحقق معاه
رئيس مباحث النزهة
المستشار مصطفى خاطر المحترم تحت اشراف، طبعا يعني تحت اللقاء معاه رئيس النيابه المحترم برضه اسمه هيثم ابو ضيف. وهلاقوا الناس، هؤلاء الناس لهم حق علينا ان احنا نذكر اساميهم بكل احترام، ناس محترمين لما تشوف القاضي فعلا يكون عايز يبحث عن الحقيقه. لا يعني محمد بقى طيار اسلامي طيار ديني طيار عفريت، هو راجل بيدور على الحقيقه مش واحد تاني من اول دياب وانت ثوراجي وانت منادى واسماعيل يلا سنه.
شكرا.
وعلى فكره معلومه ليك، انا بقول لك في بعض الجبهه من اللي هي جبهه احمد السند او احمد الزند بيرفعوا علي قضيه عشان انا قلت في بعض القضاة فاسدون ولم اذكر اي اسم، قلت في بعض القضاة فاسدون وقلت انا اشتكيت المستشار محمد ابو سمره لتفتيش قضائي، ما ذكرتش اي حد بسوء، قلت اشتكيت لتفتيش قضائي محمد ابو سمره
شكرا جزيلا استاذ محمد ممدوح خبير بالبورصه. انا بختم، فعايز تعليق من حضراتكم دقيقه ونص عن تركيبة المجلس الأعلى للصحافة، شايفينها ازاي وايه اللي المفروض نعمله عشان ننهض بالصحافة في الفترة المقبلة، والضوابط اللي تبقى موجودة أستاذ محمود وأستاذ عامر على مسألة ما نراه في الصحف حتى من تلفيق اتهامات تلويث شرفاء. بدأ الصحفيين يكسل ينزل في تحقيقات فقوم داخل على النت يختار أي خبر من أي داهية وأمرزه على الصفحة عنده بلا رادع بلا ضمير بلا أي مهنية.
هو طبعا مشكلة الصحافة مشكلة معقدة وفيها أكثر من شق، لكن أنا في تقديري أنه الفترة القادمة تحتاج إلى كفاءة في إدارة هذا الملف بشكل عام من حكومة الدكتور محمد مرسي، لأنه لابد من الاستماع أكثر والانفتاح أكثر وتوسيع دائرة المشورة، لأنه في الآخر نحن نريد أن نحافظ على تجربة الدكتور محمد مرسي، ولكن يبدو أن هناك يعني بعض السلبيات في إدارة هذا الملف، وأعتقد أن هذا يشكل عبء على أي شخص يريد أن يدافع عن نظام الدكتور محمد مرسي. بالتأكيد مشكلة الصحافة فيها أكثر من شق، لكن الفترة الماضية أعتقد
يقصد انه الاداره لم تكن يعني كافيه او مرضيه. اعتقد الفتره القادمه تحتاج الى توسيع الدائره اكثر من هذا، وان لا يكون اتخاذ القرارات بهذا الانغلاق او يعني الدائره ضيقه جدا، فبالتالي فعلا تشكل عبء علينا. يعني حتى انا لو عايز ادافع عن الدكتور مرسي او مشروعه افاجئ باشياء هي تعرقل الدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي فعلا يبذل مجهود ويقفز قفزات الى الامام، لكن هناك من يتخذ بعض القرارات اعتقد انها ليست بصالح الدكتور محمد مرسي. واعتقد انه التصويب مطلوب في هذه الفتره، لانه احنا في النهايه في بدايه عمل سياسي والخطا فيه وارد، لكن التصحيح هو المطلوب يعني.
نعم استاذ محمود.
الحقيقه فعلا عايز بس برضو اكمل الكلام اللي قاله صديقي واخي الحبيب الاستاذ عامر، واقول فعلا تشكيله المجلس الاعلى للصحافه الاخيره كانت خصم من الرصيد الكبير اللي عمله
مجلس الشورى
الدكتور مرسي فترة فاتت. الدكتور مرسي يعني كان له اضافه كبيره جدا على الرصيد الشعبي والجماهيري بقراراته الجسوره والجريئه والكسر.
طب هل تتوقع ان الدكتور مرسي يعني في حاجات معينه، ما هو ليه مستشارين، والدكتور مرسي انا قصدي مش الدكتور مرسي بيبت في كل
انا واثق بس شوف شوف انا
يعني ممكن يجي له مستشار من الناس الثقات، دي كانت التركيبه اللي موجوده. الدكتور مرسي ما يعرفش تفاصيل، الاستاذ عمرو منى ما يعرفش تفاصيل،
واضحه جدا واضحه جدا التشكيله ديت. التشكيله ديت لما ترجعها كلها على بعضها يمكن يكون خرجت من تحت ايد مؤسسه الرئاسه ولا مؤسسه الحكومه ولا مؤسسه الوزراء. يعني في تقديري الشخصي ان دي طبعا مكتب الارشاد، خد بالك ازاي؟ لان انا مش ممكن يعني انا اقول خالد صلاح ده هم كانوا بيشتموه من اسبوعين وقطعوا هدوم بعضه من اسبوعين، دلوقتي جابوه امين خد بالك ازاي على الصحافه في مصر. الحقيقه جماعه الاخوان المسلمين خد بالك ازاي معنيه الان بتعطينا اعتذار لمين؟ لخالد صلاح، خالد اغفلته في من ضمن مجلس اللي مجلس على الصحافه. كذلك ناجي الشهابي مع تقديري واحترامي، ناجي الشهابي ده كان
انا عندي حديث محيي غانم تقريبا
لا محيي غانم دوت في كلام ان هم متهم في قضايا ايه التمويل تمويل الابناء واخد بالك ازاي. ناجي الشهابي كان جزء من السيناريو الذي ادى الى تفكيك حزب العمل وتدمير جريده الشعب واغلاقها. تكرموا جماعه الاخوان المسلمين بتعيينه امين على الصحافه المصريه. ناجي الشهابي دوت هو اللي عينه مبارك دورتين وزريتين في مجلس الشورى. الاخوان برضه ياخدوه على قمته في مجلس الشورى ويكرموه برضه في النهايه فين؟ في المجلس الاعلى للصحافه. الحقيقه في مراره كبيره جدا في حلق الصحفيين. وهذه الخطوه بادره غير طيبه وغير مشجعه. واعتقد ان جماعه الاخوان المسلمين عليها بقى ان ترفع صدرها لما
لا يفهمه الايجابي نقول
من كلام السلبي قد تكرهه في الايام القادمه.
انا بشكر حضراتكم سريعا بس اقول رقمين. مندوب هيئه الاذاعه البريطانيه مقال الاستاذ فهمي هويدي بلايين مصر المنهوبه عشان تسمعوا الارقام دي. المندوبين بتوع هيئه الاذاعه البريطانيه بيتعقبوا الاموال المنهوبه في مصر، عملوا تقرير في النهايه. قاده سته دول نهبوا نحو 300 بليون دولار من ثروات بلادهم على مدى 40 سنة، والدول هي مصر والعراق وتونس وليبيا واليمن وسوريا، طبعا العراق في ظل صدام حسين. خبراء البنك الدولي قدروا حجم الأموال المنهوبة من مصر خلال 30 سنة الأخيرة سنوات مبارك بنحو 134 بليون دولار، منها 54 بليون في الثمان سنوات الأخيرة بس، في حين ذكر برنامج هيئة الإذاعة البريطانية أنها لا تزيد كثيرا على البليون دولار، منها 700 مليون فرنك في مصارف سويسرا، لكن تلك الأموال لم ترد بعد إلى الخزينة المصرية وقد تستغرق عملية الرد نحو 10 سنوات. الحكومة السويسرية أصدرت أمرا بتجميد أصول مبارك بعد نص ساعة من تنحيه، في حين أن بريطانيا لم تقرر ذلك إلا بعد 37 يوم. شيء مهم قوي، عرضت البي بي سي مستندات خاصة بالشركات التي أسسها أبناء مبارك وأعوانه على مدى الأشهر الستة الأولى بعد الثورة، ولاحظت أن هؤلاء استغلوا التسهيلات في فروع المصارف العربية في حي المال بلندن وسجلوا فيها الإيداعات عبر شركات قابضة، وتبين أنهم نظفوا الأموال القذرة في ملاذات مثل بنما وجزر كايمن وقبرص وجبل طارق، إضافة إلى بعض مراكز المال العربية في دبي في المقدمة منها. ثم بيقول انه كان النهب مبرمجا ومنظما من جانب اسره مبارك ورجالته، وتم تاسيس مصرفين خاصين في عهد الرئيس له مواضع مصارف اوفشور للتعامل مع تحويل الاموال خارج مصر، وقد تم تاسيس المصرفين وفقا لمرسوم رئاسي سنه 74 قبل وصول مبارك للسلطه، وكان جمال مبارك عضو في مجلس اداره احدهما. ثم بيقول اشار البرنامج الى ان مرسوما رئاسيا صدر 2004 حدد دورا للبنك المركزي في رقابه مصارف الاوفشور ومن بينها المصرفان المذكوران. صدر قرار بريطاني
الإيراني بتجنيد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني يملكها مبارك وزوجته ونجلاه إضافة إلى 15 آخرين من الأعوان. إلا أن تحقيقات البي بي سي بيّنت أن ممتلكات وأصولا أخرى لم يشملها التجنيد، منها منازل فاخرة في منطقتي تشيلسي ونايت بريدج الراقيتين في لندن، لم يستطع مندوب الهيئة البريطانية أن يجدوا أي مؤشرات دالة على أن مكتب تسجيل الأراضي والعقارات اتخذ قرارا بشأن المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات طويلة في منطقة ويلتون بالاس بحي نايت بريدج، ويقدر ثمنه بما يتراوح ما بين 8 و 10 مليون جنيه استرليني، وهو العنوان الذي اعتبره محل إقامته وسجل فيه شهادة ميلاد ابنته فريدة. أثناء التحقيقات التي أجريت حول تصرفات أسرة مبارك في جنيف تبين أن قرينة الرئيس كانت تقيم في جناح ملكي في فندق فور سيزون بكلفة 15,000 دولار في الليلة الواحدة ليتعقيبا على البرنامج الوثائقي الذي أعاد إلى أذهاننا الوجه القبيح للنظام السابق. ده الكلام ده كله للأستاذ سهم هويدي. أن هيئة الإذاعة البريطانية تستحق الشكر والتقدير على الجهد اللي بذلوه طوال 6 شهور في الملف الذي كان ينبغي أن تقوم به بعض الفضائيات المصرية المشغولة أكثرها بالإثارة والثرثرة واللعب على التناقضات الداخلية. إن ملف القنوات المصرفية المصرية التي تم من خلالها تهريب تلك المليارات لم يفتح بعد، خصوصا أن البرنامج أشار إلى قيادات كانت ضالعة في عملية التهريب ولا تزال في موقعها حتى الآن. آخر حاجة الحقيقة، من يحمي ساويرة يا ريس؟ ده مقال دكتور مصطفى صلاح خلف كاتب حاجات كتيرة جدا. 1، خرج علينا مواطن بيسب الدين على شاشة التلفزيون المصري. 2، موضوع التجسس والأبراج اللي موجودة على الحدود المصرية الإسرائيلية. 3، يطالب على شاشة التلفزيون الأمريكي بفرض الحماية الغربية على مصر لحماية النصارى. 4، يستخدم الصحف لمحاربة المشروع الإسلامي ويقول عندي استعداد أدفع 3 مليار دولار عشان أوقف المشروع الإسلامي، حينما يقوم أصحاب قرار بيع مصر وخصخصة الشركات بوضع شركة أوراسكوم المملوكة لنفس المواطن كشريك في عملية الشراء ولو بنسبة 1% عشان يصبح رئيس مجلس إدارة الشركة المباعة، رغم أن نسبته في الشركة لا تذكر، يقوم بتشريد العمال وطردهم. ثم يقول كان هذا المواطن هو نجيب ساويرس، أفلا يحق لنا أن نسأل من يحمي ساويرس؟ ولماذا لم يؤمر بفتح ملفات ساويرس؟ أين النائب العام؟ أين جهات التحقيق المختلفة؟ هل فقط مشغولون بالتحقيق مع العالم الأزهري عبد الله بدر في قضية الأمن القومي المصري التي آن فيها الممثلة إلهام شاهين العابدة الناسكة هي ومثيلتها؟ هذا كلام دكتور مصطفى صلاح خلف. تلك التساؤلات تدور بعقل كثير من المصريين ولا يجدون إجابة شافية تفسر تلك الحصانة الثوريسية المنيعة. وأخيرا، وتظل علامات الاستفهام عريقة محلقة نرفعها إلى الرئيس مرسي بعد أن مللنا صراخا ولكن لم يتملكنا اليأس، من يحمي ساويرس يا رئيس؟ الاستفتاء، من أفضل شخصية غير رسمية تعمل لخدمة مصر بعد الانتخابات الرئاسية من وجهة نظرك؟ دكتور أبو الفتوح 13%، الشيخ حازم أبو إسماعيل 60%، الأستاذ حمدين صباحي 20%، البوب 7%. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على تواجدكم معنا. أشوفكم السبت بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.